كان حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم. الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة، إن شاء الله بالعودة إلى القرآن والسنة بفهم صحيح وتطبيق مخلص، نعود لخيري الدنيا والآخرة، نحل كل مشكلاتنا ويزيد بنا وفينا الخير والنماء والسعادة والرخاء، ونحل كل المشكلات وكل الصعوبات نقضي عليه. ضيوفنا الكرام في هذا اليوم نخبة مميزة من الضيوف. من اليمين مهندس زكريا الجنايني، مرحبا بيك.
مرحبا بيك دكتور.
ربنا يجعله ربيع ويجعله زهور وتكون انتوا الجناينية ان شاء الله. مهندس زكريا الجنايني عضو مجلس الشورى من الفائزين في الانتخابات الأخيرة عن حزب الحرية والعدالة، وهو كان عضو مجلس الشعب من 2005 ل 2010، وده كويس نستفيد منه ان احنا نشوف المجلس الشعبي ايه والشورى ايه والفرق بينهم ايه. شرفنا ايضا استاذنا وحبيبنا الاستاذ الدكتور مسموع ابو طالب، مرحبا بيك.
مرحبا بيكم استاذ
دكتور. دائما مسموع،
ربنا يبارك
دنيا واخرة ان شاء الله. استاذ الدكتور مسموع ابو طالب استاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم والعميد الاسبق لكلية الدراسات الاسلامية والعربية ازهر الشريف، مرحبا بيك.
مرحبا بكم وبالمشاهدين جميعا،
سعداء بيك ونتمنى بقى انك انت معنا دائما ان شاء الله. شرفنا ايضا ضيف كريم وهو الشيخ كريم ابو زيد، مرحبا بيك منورنا. الشيخ كريم ابو زيد امام مسجد ابو بكر الصديق بولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية ومحاضر بقناة الهدى، مرحبا بحضرتك.
مرحبا بك وبجميع المشاهدين.
يشرفنا أيضا فضيلة الشيخ الدكتور أسامة سليمان، مرحب بك.
حياكم الله.
أستاذ الدكتور أسامة سليمان عضو مجلس علماء أنصار السنة ومن علماء الأزهر الشريف، مرحبا بحضرتك.
حياكم الله.
سعداء بكم أجمعين. قضيتنا اليوم أو سؤالنا اليوم، ما هو تقييمكم أو ما تقييمكم لأداء مجلس الشعب خلال شهره الأول؟ ما تقييمكم لأداء مجلس الشعب خلال شهره الأول؟ وما نصائحكم لهذا المجلس؟ أكيد إحنا اللي عندنا أماني وأمنيات ورغبات وطموحات، هي إيه عاوزين نقولها لمجلس الشعب؟ ما هو تقييمكم لأداء مجلس الشعب خلال شهره الأول؟ هو طبعا إحنا جايين عليه شوية، هو مش شهر كامل، هو استلم يوم 23 واحنا النهاردة 23، لكن طبعا اليوم الاولاني كان يوم اجرائي واليوم الثاني كان فيه الانتخابات بتاعة اللجان، يعني هو شهر اللي حتة، لكن خلونا نقرص عليه متعشمين فيه، نعتبره ايه شهر. مجلس الشعب عمره شهر، وهذا الشهر يعني كان فيه اداء، فهنقيمه في ضوء مرئياتكم وضوء نصائحكم، ونشوف مع بعض ايضا نشوف الصورة مع بعض، الصورة لوزير الداخلية الاسبق المتهم باضطهاد الشعب خلال فترة طويلة، نصف حكم تقريبا مبارك، والاتهام الاخير قتل المتظاهرين، وفي امس ورد على لسانه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالتعليق ده يعني كويس انه هم يستعملوا الايات والاحاديث ويعرفوا ان هناك قرآن يسمع ويطاع وان هناك سنة تتبع، لكن نتمنى انه ده يبقى درس وعبرة للكل. نشوف تعليقاتكم على الصورة اللي موجودة للعدلي وكلامه، بس انتوا جايبين صورة ثابتة شوية يا شباب، مش هتروحي بالتعليقات الخاصة، لو لقيتوا صورة تانية معاها او غيرها يبقى كويس، الجملة كويسة بس الصورة عاوزين صورة تكون معبرة. كانت استمرت كما هي. ننتظر تعليقاتكم على السؤال ومشاركتكم أو على الصورة على رقم 94172. نبدأ كالعادة بنصيحة قصيرة في مجال الأخلاق. نصيحة أخلاقية ليا والإخوان المشاهدين عشان نعود لحديقة الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية كل إنسان يأتي إليه المولى عز وجل بنعمة من النعم لابد أن يسجد أولا شاكرا لله عز وجل. وأنا شخصيا يعني أسجد لله شاكرا على يعني ما تم في انتخابات الشورى على مستوى الجمهورية، على الرغم من كل محاولات تحبيط الشعب المصري وتيئيسه من الغرفة الثانية للبرلمان، والتي كنا ننتظرها بفارغ الصبر، لأن بدون الغرفة الثانية للبرلمان لن تتم الجمعية التأسيسية للدستور. فنشكر مولى عز وجل أن الجماهير أقبلت، على الرغم أن هذا الإقبال لم يكن بنفس الكثافة العددية التي كانت موجودة في انتخابات مجلس الشعب الغرفة الأولى للبرلمان. وأنا أعتقد أن هناك أسباب لذلك، منها أن يعني الإعلام حاول أن يشوه صورة هذه الغرفة، كما أن هذه الغرفة لم تؤدي ولم تفعل منذ سنوات طويلة، وكانوا بيجعلوا هذه الغرفة للمقربين للنظام. هذه واحدة. الأمر الثاني، من لا يشكر العبد لا يشكر الرب. وأنا أتوجه من هذا المنبر المحترم الإسلامي بالشكر أولا لجماهير مصر بالكامل على أدائهم الرائع في العملية الانتخابية. الأمر الثاني أوجه لجماهير مصر بالكامل ثقتهم الغالية بالطير الإسلامي، الإخوان المسلمين والدعوة السلفية، حيث أنهم حصلوا على أكثرية في البرلمان سواء في الغرفة الأولى أو الثانية. وأتوجه بشكر خاص من كل قلبي وأقدمه لجماهير شعب البحيرة بكل مراكزها بالكامل أن أولوني هذه الثقة الكريمة المحترمة، يعني وأدعو المولى عز وجل كما يعني أولوني هذه الثقة أن يدعمون أيضا بالدعاء في تحمل المسؤوليات ومشاق المرحلة القادمة. وأنا أعتقد أنها مرحلة صعبة جدا، ونحن سنستعين عليها بالله عز وجل. مرحلة يحاك فيها المؤامرات للبرلمان، البرلمان أصبح مستهدف من جهات كثيرة لا يريدون خيرا لمصر ولا يريدون استقرارا لهذا البرلمان. البرلمان أصبح محمل يعني كل ما حدث من فساد في النظام السابق. مطلوب من البرلمان الآن أن يعيد هيكلة نظام الدولة، أن يبدأ بمنظومة أمنية الكل ينتظرها، الجميع يحس أن هناك يعني لا يرون الأمن وجود في الشارع، كثرة المخدرات، انتشار البلطجة، انتشار يعني أنا أتذكر هنا قضية في كفر الدوار، خطف امرأة من كفر دار البلد خطفت منذ أيام ولم يعصروا عليها حتى الآن. يعني كنا نعتقد أن هذه الأمور في المفروض أن الرسالة الأساسية للأمن هي رسالة حفظ الأرواح والأعراض والأموال، فكيف يتم هذا الاختطاف ولا يعصر عليه حتى الآن؟ أصبح مطلوب منا بقوة في المرحلة القادمة من خلال البرلمان أن يعني نعطي للأمن توجيهات سريعة، أن يتواجد في الشارع المصري، أن يحفظ أعراض أمة المصريين بالكامل، أن يحافظ على أموال الناس، أن يمنع البلطجة، أن يمنع الجريمة. لا يعقل إطلاقا أن أحد رجال الأعمال وقد تم اختطافه منذ 40 يوم حتى الآن من العمرية ولم يتم العثور عليه حتى الآن. نحن سوف نضغط بقوة حتى تعود المنظومة الأمنية، وبالتالي تبدأ مصر مراحل جديدة وإشراقة جديدة في التنمية والتعمير والعمران في مصر بالكامل بإذن الله.
شكرا مهندس زكريا، جزاك الله خيرا. ننتقل لأستاذنا الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب ونشوف نصيحته الأخلاقية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خاتم النبيين نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، في الواقع أخي العزيز الدكتور عاطف، أود أن أقول لنفسي وأن أقول لجميع المشاهدين وجميع المشاهدات ما أحوجنا جميعا إلى أن يتحول حلنا جميعا من الكلام الى العمل. نكثر من قلة الكلام، نكثر من قلة الكلام ونزيد بإصرار وقوة في زيادة العمل. وزيادة العمل المنظم، أنا وأنا آتي الآن إلى القناة أستشعر في عيون الناس وهم يسيرون في الطرقات أن الدنيا من حوالينا تموج بالقلق وعدم الأمن وعدم الاستقرار. كيف يتحول حالنا فعلا إلى أن أنظر في وجه الإنسان اللي موجود أمامي وموجود بجواري فأرى في وجهه علامة من علامات الاستقرار، أرى في عينيه معنى الود لا معنى التسابق، كيف يسبقني وكيف أسبقه؟ ما أحوجنا أن نتعلم كيفية التعامل الأخلاقي الذي يطالبنا به ديننا وإسلامنا. ولعلي في هذا المقام، أنا في الأسبوع الماضي قلت إن ربنا سبحانه وتعالى حينما مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحه بالخلق العظيم، واليوم أذكر نفسي وأذكر جميع المشاهدين والمشاهدات بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما أحوجنا فعلا إلى أن يتحول فينا هذا الحديث الذي قال فيه بعثت. وقضية البعث يا دكتور عاطف هي إحياء بعد إماتة، نريد أن نحيا فينا قضية الأخلاق في حركاتنا في تصرفاتنا في جميع سلوكياتنا في الشارع، في الشارع وقبل الشارع البيت والأسرة وفي المدرسة وفي الجامعة وفي المصنع وفي المتجر وفي كل مناحي الحياة. ما أحوجنا أن نحول الدين، الدين الإسلامي، إلى واقع سلوكي عملي. وشكرا.
جزاك الله خيرا، ربنا يرزقنا العمل الصالح.
آمين.
والجد والاجتهاد والإخلاص في العمل.
آمين.
إن شاء الله. ويعني
يعود الأمن والاستقرار،
ينقذنا من هذا الغم والهم.
نعم
إن شاء الله. ننتقل لفضيلة الشيخ كريم أبو زيد ونشوف نصيحته الأخلاقية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أتذكر حينما أخبرت جاليتي في دنفر كولورادو في أمريكا أنني ذاهب بإذن الله تعالى وبتوفيقه إلى مصر لمدة أسبوعين تقريبا. كان هذا الخبر بعد ما حدث في بورسعيد، وهذا الأمر سمع كثيرا في بلاد الغرب وبخاصة في أمريكا، فشعرت بالقلق أنك تسافر إلى مصر في هذا الوقت. أنا ولدت في هذا البلد وأنا أحب هذا البلد وأعتز بكوني مولود هنا في هذا البلد، وعشت فترة طويلة من حياتي في مصر، وعاهدت الله سبحانه وتعالى قبل أن أركب الطائرة أن أبتسم في كل وجه أقابله وأن أفعل بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وهذا الحديث حقيقة يأخذني إلى قصة إسلام، أول حبر في الإسلام وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يحكي عبد الله بن سلام قصة إسلامه ويقول: أول كلمات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فلماذا أيها الإخوة المشاهدون لا نشيع هذا الخلق فيما بيننا؟ وليس هذا فقط لمجرد الخلق، بل هو لمجرد الأجر، للأجر أيضا. ثبت في صحيح مسلم أو البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه صحابي وقال: السلام عليكم. فسلم عليه أو رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه سلامه وقال: عشرة، أي عشر حسنات. ثم دخل آخر وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه سلامه وقال: عشرون، أي عشرون حسنة. ودخل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. تخيل، ثلاثون حسنة في التسليم، ويا حبذا لو أضفت ابتسامة، حتى ولو بلاستيكية ابتسامة في وجه أخيك المسلم. السلام يا إخوة يفشو بين الناس بهذا، وبنشر السلام، بنشر هذه الكلمة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يبث السلام والأمن في بلادنا مصر. جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. عاوزين سلام رباني إسلامي، مش بلاستيكي ولا ابتسامة بلاستيكية. ده خليه عندكم في أمريكا، إنما احنا خلينا محلتناش غير البلدي. نشوف فضيلة الدكتور أسامة سليمان هتبقى نصيحته ايه.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الحقيقة نصيحتي أقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على سفك دمائهم واستحلال محارمهم. أقف عند نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم. والظلم أيها المشاهد الكريم هو مجاوزة الحد، وقد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: الشرك، وهو أظلم الظلم، أظلم الظلم أن تشرك بالله عز وجل. قال لقمان الحكيم لولده: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم، إذ أن المشرك يجعل لله ندا وهو خلقه. المشرك يسوي بين الخالق والمخلوق، وربنا يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق، سبحانه وتعالى. أظلم الظلم هو الشرك. النوع الثاني من الظلم هو ظلم المرء لأخيه الإنسان، ظلم الإنسان لغيره، وهو كثير ومتعدد. نبينا صلى الله عليه وسلم في أشرف بقعة في عرفة في يوم حجة الوداع سأل أصحابه: أتدرون في أي بلد أنتم؟ أتدرون في أي شهر أنتم؟ أتدرون في أي يوم أنتم؟ ومعلوم أن الصحابة يعلموا هذه الإجابات لا شك، لكن النبي أراد أن يشد انتباههم، فقالوا: الله ورسوله أعلم من أدبهم، لعل الله أوحى إليه أن يغير اسم البلد واسم المكان واسم اليوم. فقال: في بلد حرام، وفي يوم حرام، وفي شهر حرام. ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. حرمة الدماء يا إخواني، الدماء التي صارت تسيل، نسمع كل يوم عن خطف واغتصاب وقتل، وأنا أستعجب وأستغرب، هل أمننا عاجز عن تحقيق الأمن؟ أقول لا، إنما هذا متعمد، إشاعة الفوضى هذه متعمدة، لأن عندنا من الإمكانات بفضل الله سبحانه وتعالى ما نستطيع أن نرد به
كيد هؤلاء المخربين. فظلم الإنسان لأخيه الإنسان في ماله السرقة والنهب وأخذ المال بغير حق، الرشوة، المال عندنا، الحلال عندنا مفهومه تغير، أصبح الحلال ما حل في يدي فهو حلال بغض النظر عن مشروعيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دماؤكم أموالكم أعراضكم حرام عليكم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آخرها ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لغيره وظلم الإنسان لنفسه. كيف يظلم الإنسان نفسه؟ يظلم الإنسان نفسه بارتكاب المعاصي، لأن ارتكاب المعاصي يورده جهنم، يوبقه المهالك. ومن ثم أقول قال صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الظلم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين. آمين. جزاك الله خيرا، رزقنا الله جميعا حسن الخلق ونفعنا بمقيل، ويعني حشرنا من أصحاب الخلق الحسن، وجاورنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق الحسن إن شاء الله. بنذكر حضراتكم بسؤالنا، ما هو تقييمكم لأداء مجلس الشعب خلال شهره الأول، وما هي نصائحكم لهذا المجلس؟ نشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل
بيطرقها ما بين الحين والآخر، ويكاد يكون كل يوم التيارات الإسلامية، تيارات الإسلام السياسي اللي وصلت لأغلبية مقاعد البرلمان بتتبعيها بقلق
بس انا طول عمري ضد التيار الديني السياسي، لكن مش ضد اي دين، احترم الاديان كلها، لكن التيار الديني السياسي انا غير موافق عليه تمام، لانه كل الناس بتقول السياسة حاجة والدين حاجة. الدين ده تسامح وحب وشجن وبعد عن المشاكل، عارف بتروح تعيش، يعني انت لما بتبقى في ازمة بتعمل ايه؟ تقفل على نفسك الاوضة وتصلي وتطلب من ربنا ان يفك ازمتك. ما بتدخلش في صراعات مع اللي بره، في بره البيت ولا اللي بره الشارع ولا بره، لانك عاوز تنفصل عن العالم عشان تعمل علاقه بينك وبين الله يقوم ايه وتوصل له فيقوم يحل لك مشكلتك. هل احنا في التيار الديني ده اللي هيحصل؟ ابدا. احنا شايفين من يوم ما جاء مجلس الشعب مهزله، احنا شايفين مهزله، مش شايفين ابدا فين مشاكل مصر الاساسيه. بنتكلم في تفاهات، ده شتم ده وده رد على ده وده بيحاكم ده وده بيرفع قضيه على ده وده، ايه ده؟ ايه ده؟ فين احنا؟ فين مجلس الشعب اللي احنا كنا منتظرينه، اللي بيقولوا انه جه باراده الشعب؟ طب فين؟ بتعمل للشعب ايه لغايه النهارده؟ ده احنا في موقف حرج جدا وفي مرحله صعبه جدا، مش عاوزة اجراءات وكلام، عاوزة مشكلة تتحط تتحل، يبقى فيها قوانين تنزل بسرعة تنفذ بسرعة. انما عملية الراحة دي وان احنا لسه بنتكلم وبندن وواحد بيرد على اللي قدن والتاني بيقول له قول مش عارف
ايه، وايه المشكلة لو واحد قدن في البرلمان؟
في الجامع. انت في بيتكم بتدي حد عمرك شفته في البيت بيدن؟ في بيته، بلاش البرلمان.
لا في البيت ممكن واحد
يدن، بس مش عادة
في البيت،
مش عادة، مش عادة. العادة ان احترام الاذان هو في المأذنة كمان، مش في الجامع من تحت. ده الراجل بيطلع سلالم في اخر الدنيا ويقف في المأذنة عشان يدن، عشان كل الناس تسمع، عشان الناس تنزل من بيوتها تروح الجامع.
طب لما شفت المشهد ده فكرت انك انت
تتفرجي
فيلم سينمائي؟
ده مشهد كوميدي.
كان
مشهد مين ما ضحكش؟ مين مننا ما ضحكش؟
هو رئيس المجلس رد على النائب وقال له
مع كل تقديري واحترامي،
لست اكثر منا اسلاما، يعني
مع كل تقديري واحترامي للرئيس المجلس واللي خده، كان لازم يطلع بره في ساعتها. هنا الحسم بقى، ده مش مكان يقول انت لسه وتفضل وليك حساب معانا بعدين. لكن انما اتفضل يا فلان رد وفلان، ولا رايح مجلس الشعب عشان واحد يبدا والتاني يطلع فتوى يرد عليه. هل ده هو مجلس الشعب اللي احنا النهارده طالبينه في مصر؟
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. نذكر حضراتكم بسؤالنا، ما هو تقييمكم لأداء مجلس الشعب في شهره الأول، وما هي نصائحكم لمجلس الشعب؟ أيضا معنا صورة نشوفها ومنتظرين رأيكم في سؤالنا وتعليقاتكم على الصورة اللي موجودة بتاعة استشهاد العدلي بالقرآن الكريم. منتظرين الرأي والتعليقات على رقم 94-172. شفنا فيديو بتعترض فيه الأستاذة إيناس الدغيدة مهندس زكريا على أداء مجلس الشعب. طبعا وارد أنه يبقى في تلكيك، يعني والناس في فئة من السياسيين أو الإعلاميين أو النخبويين أو المتنخبين هيبقى اللي هيتعمل في مجلس الشعب هينقد، شمال يمين هينقد. لكن يعني احنا برضو نستفيد من حضرتك، انت يعني مكست في مجلس الشعب 5 سنوات وداخل على مجلس الشورى، وتقييمك للأداء خلال الشهر ده يبقى تقييم خبير، وأيضا نصائحك هتكون نصائح خبرة. تعليقك على الفيديو أو إجابتك على سؤالنا.
يعني هي بداية نواب الشعب عموما بشر، يجوز لهم بعض السلبيات، لكن احنا المفروض عندما نقيم اداء مجلس الشعب بنقيم الاداء في اجماله. انا لا استطيع اطلاقا ان اتخيل انني يمكن الان في شهر واحد كل ما تم فيه جلسة اجرائية ثم دوامة احاطت البلاد بالكامل هي حادثة بورسعيد، الشهر بورسعيد وموضوع الداخلية. انا هنا دكتور عاطف اتذكر البرلمان 2005، اول ما دخلنا البرلمان كتلة الاخوان المسلمين 88 نائب، من ما عداش اسبوعين واذا بحادث العبارة، ومجلس الشعب انشغل حوالي 6 شهور بحادث العبارة وطلبات احاطة واستجوابات واصبحت مشكلة كبرى، لان احنا كنا عايزين نجيب حقوق الشهداء، اكتر من 1000 شهيد مصري من العمال من الفلاحين من الكادحين اللي كانوا جايين من الاراضي المقدسة، من المعتمرين جايين من الاراضي المقدسة، ولحد ما اتهمنا الحكومة انها هي التي قتلت هؤلاء قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، والحكومة قالت لا هذا لم يحدث، واستشهدنا بالصندوق الاسود بتاع العبارة اللي ما لقيناش ولا مركز على مستوى مصر بالكامل يستطيع انه يفك الشفرة بتاع الصندوق الاسود، بعتنا لمركز بريطاني
كان اسود قوي بقى.
المركز البريطاني جاب حقيقة مفزعة، ان الاستغاثة من العبارة وصلت باللغة العامية كده اكبر دماغ في الدولة، رفع السماعة الو مين معايا، مركب السلام بيغرق دلوقتي. عندما اطمئن ان ما فيهاش لا مسؤول ولا ابن مسؤول كبير في الدولة، حط السماعة وما كلفش خاطره، يتصل بوسائل انقاذ حتى اللي موجودة في الجيش، كان انقذ اكتر من 1000 شهيد.
ده مين اكبر
من المصريين؟
يعني كان لب حسني
وصلت للرئيس الجمهورية. التقرير وصل لحد مجلس الشعب. كان من حقنا ان احنا ننفعل على القتلى اللي تموا في مصر بالكامل، وقسمنا ككتلة نفسنا مجموعة ذهبت الى البحر الاحمر مع الاهالي هناك اللي كان الامن المركزي بيضربهم، مجموعة راحت المشرحة اللي موجودة في القاهرة لان الامن المركزي بيضرب الاهالي برضو اللي بيدوروا على جثث ابنائهم، وبدأنا نلف حتى في الدوائر ونطمئن الاهالي اسر ضحايا ان حقوقهم مش هتروح ان شاء الله، وبدأنا نبحث مشروع المفقود يعتبر ميت بعد شهرين وليس بعد سنتين، غيرنا في هذا التشريع. لكن أنا العبرة اللي باخدها من الموضوع ده إن مازال النمط اللي كان شغال في مصر من 2005، أنا أتخيل إن نظام حسني مبارك مازال بيشتغل في مصر من خلال بعض المؤسسات، من خلال بعض الرجال الجالسين على كراسي الحكم في مصر أو الأجهزة التنفيذية بالكامل. نفس السيناريو ونفس المنظومة اللي كانت بتتبع أيام حسني مبارك، إدخال البرلمان في دوامة لا تنتهي من مشاكل. أنا أرى أيضا أن مجلس الشعب الحالي يراد يعني إسقاط هذا المجلس، لأنه مشكلته الوحيدة أن به أغلبية إسلامية. الأمر الثاني هيحاولوا يحدثوا مشاكل مستمرة لأن البرلمان مستهدف، مشاكل عند شارع محمد محمود، مشكلة بورسعيد، وأنا أعتقد المشاكل هتستمر. وكثرة الكلام والهجوم على هذا البرلمان، أنا لا أجد أي عيب في هذا البرلمان إلا عيب واحد بس، إن الأغلبية إسلامية، هذا ليس أكثر من ذلك ولا أقل. الأمر الثاني، أنا يعني أتمنى البرلمان القادم إن شاء الله، وإحنا داخلين مجلس الشورى، إن إحنا نبدأ فورا، لا نهتم إطلاقا بكل هذه الطرهات الموجودة على الساحة، ونبدأ فورا نبحث كل مشاكل الجماهير. أنا أعتقد إن أزمة أنبوبة البوتاجاز أزمة مفتعلة وليست حقيقية. عندنا من الغاز الحالي اللي بيستخرج من الأرض كميات أكبر منه مرتين ثلاثة، ويكفي مصر ويكفي الإنتاج المحلي، ونستطيع أن نصدر منه خارج. الأزمة الأمنية اللي موجودة في مصر، أنا مع الدكتور أسامة، أزمة متعمدة. عندما يراد للأمن أن ينزل، الأمن نزل على فكرة من شهر مع الوزير الجديد، وبدأ يلم شوية بلطجية من الشارع وبدأ يعمل شغل. احنا مش عارفين لحد النهاردة مين اللي عطى أوامر الأمن قال له ارجع تاني. انا رحت وزارة الداخلية الاسبوع الماضي في عدة قضايا، منها البلطجة والمخدرات. ده انا عندي في كفر دار المخدرات في الشوارع في عز الظهر، وكل الاهل بيشتكوا. اين الامن؟ انا لا اتخيل اطلاقا بيبيعوا بيشتروا. انا لا اتخيل ان وزارة الداخلية بالامكانيات العالية اللي اتكلم عليها الدكتور اسامة وبياخدوا مرتبات، يعني قاعدين في المكاتب بيعملوا ايه؟ الامن ليس دور المكاتب، الامن دوره امن وسلامة الوطن بالكامل، دوره ان يتواجد معي في الشارع، دوره يجي يحمي بيوتنا ويحمي اعراضنا ويحمي الممتلكات الموجودة.
من واقع الخبرة باشمهندس زكريا، عشان المجلس ننصحه، هل نقول انه نخلي اللجان عندها خطة عمل لا تتغير بالاحداث الجارية؟
تمام.
اللجان.
تمام.
يعني كل تمام. لجنة تضبط امرها بان هي عندها مشكلات معينة وموضوعات مطروحة واجندة لمدة كذا شهر ولا تتغير. مصر قامت قعدت، شغل اللجان لا يتغير، واذا جد عليها جديد على اللجنة لا تغير ايضا، تضيف على الاجندة او البلان او المخطط. والقضايا العامة اللي بتطرح في الجلسات الوقت التلفزيونية، مع ان عندنا جلسات تلفزيونية وجلسات حقيقية، فالجلسات التلفزيونية لها جوها ولها ظروفها، هتبقى في القضايا العامة وجزء من الموضوعات. لكن كل شوية ما هم عرفوا من السكة هيفتعلوا لك امور تعطلك عن الجلسة، عشان بعد ما يمضي سنة يقول لك تعالى حاسبك، ده انت زيك زي مجلس الحزب الوطني وما انتكتش وما انجزتش. عشان يتم الانجاز يبقى اللجان لها مخططاتها ولا تنحرف عنها. ده رأي حضرتك في ايه من واقع الخبرات؟
يعني هو فعلا اي لجنة المفروض بتبدأ فعلا بجهاز خطة لدور كاملة، اللي هي العام الاولاني، والعام الثاني خطة ثانية. انا اعتقد البرلمان بمتابعتي لمجلس الشعب بدأ فعلا كل لجنة تقدم لشعب مصر خطة كاملة. انا اتخيل ان مجلس الشعب بالجانو بدأ يناقش الحد الادنى للاجور وكيفية رفع هذا الحد الادنى للاجور، بدأ يناقش في لجنة الامن القومي موضوع المنظومة الامنية والاختراق الخارجي للامن القومي المصري، بدأ يناقش قضايا الشباب والبطالة، واعتقد ان في جلسة اثيرت فيها قضية البطالة، بدأ يناقش ازمات. حتى عندما يناقش قضايا تهم المواطن العادي زي أزمة أنبوبة البوتاجاز، برضو بيبدأ يقول لك هو البرلمان في ايه ولا في ايه، عمال يتكلم في أنابيب البوتاجاز وسايب الشهداء وسايب بورسعيد. انا اتخيل ان الكل بيحاول هذا، لكن انا يعني اتمنى مجلس الشعب ان يستمر فعلا بجديه بكل لجانه بتقديم خطه طموحه لحل كل مشاكل مصر بالكامل. انا لا اعتقد ان هناك مشكله في مصر ليس لها حل، بل كل مشكله موجوده في مصر الان لها مليون حل وحلولها سهله جدا. احنا ناقشنا الكلام ده في برلمان 2005، ناقشنا الموازنه العامه للدوله بالكامل وطلبنا إعادة هيكلة هذه الموازنة اللي نقدر من خلالها نشيل مرتبات المستشارين اللي تعينوا بالمجملة من النظام السابق. وأعتقد لجنة الخطة الموازنة بدأت ستناقش هذا الأمر، لأن لو الحد الأقصى الأجور نزل بالمعقول، يعني المعقول ده لو الوزير يوصل لمئة ألف ولا مئتين ألف، أنا أعتقد هنقدر نوفر في الموازنة العامة للدولة سنويا ما لا يقل عن 20 مليار جنيه. اعتقد كل
تحديد الحد الاعلى للاجور،
الحد الاعلى غير الحد الادنى. الحد الادنى احنا مع حكم المحكمه ان الحد الادنى للاجور يصل الى 1200 جنيه، اما الحد الاعلى اللي احنا فوجئنا سنه 2010 واحنا بنناقش مرتبات واجور المسؤولين الكبيره جدا اللي بتوصل لدكتور عاطف لمليون، مليون جنيه و2 مليون و3 مليون، امر في منتهى العجب. ولما سالنا طب المليون منين بيجوا منين، قالوا لنا من الصناديق الخاصه. لاول مره في تاريخ مجلس الشعب سنه 2010 في نهايه الدوره البرلمانيه تعرض علينا الموازنه العامه للصناديق الخاصه اللي موجوده في مصر، اللي تم حصره حوالي 10000 صندوق وبيصدر بها قرار من رئيس الجمهوريه. الغريب ان ايرادات هذه الصناديق وصلت تريليون 272 مليار جنيه، يعني مصر فيها تريليون 272 مليار جنيه في السنة الخاصة. والغريب احنا سميناها حتى في مجلس الشعب اياميها الموازنة السرية، الموازنة الخفية اللي المحاسيب والحبايب والمسؤولين الكبار عمالين بياخدوا منها بيغدروا منها
موازنة علي بابا.
وهناك مبدأ في موازنة الدنيا كلها اسمه مبدأ الشمول. ما ينفعش مليم واحد يبقى في ايرادات الدولة ما يظهرش في الموازنة العامة للدولة. احنا قدمنا فيها استجواب. الغريب بقى اللي ما حدش بيتكلم عليه والكلام اللي حصل من الاستاذة الناس اللي اتكلمت دلوقتي، ان يوم ما عرضنا استجواب عن ايرادات الصناديق الخاصة وقلنا دي تقدر تسد ديون مصر بالكامل، ده نقدر نحل بيها مشكلة البطالة، مشكلة الاسكان، الصناعة، الزراعة المتردية، كل مشاكل مصر بالكامل نقدر نحلها من خلال التريليون 272 مليار جنيه. الغريب في الاستجابة يقدم بنكلمه رئيس المجلس، قال كلمه الحكومة، الحكومة يبص لنا ويبتسم ويقول كلمه وزير المالية، وزير المالية بيأزأز لب
تسامة حديدية خشبية دي
كان بيأزأز لب دكتور عاطف يوسف بطرس غالي، عمالين نعرض عليه قنبلة بنفجروها تريليون 272 مليار جنيه والناس مش لاقية تاكل، ونسبة العنوسة والبطالة عند الشباب اللي وصل 30 سنة حوالي 10 مليون شاب على مستوى مصر بالكامل، وده بيتفرج علينا وأزأز لبه ويبتسم ابتسامه بقى حديديه ولا
خشبيه ولا لوز يا
لب والبان وكل حاجه. ما حدش انتقد هذا الامر ولا هذا التصرف. انا اعتقد ان احنا يعني في سبيلنا برضه نجهز خطه للغرفه الثانيه البرلمان مجلس الشورى بكل لجان المختلفه
بالكامل ان شاء الله بعد شويه ان شاء الله. شكرا مهندس زكريا. نشوف فيديو ونعود للدكتور مسموع ونذكر حضراتكم بسؤالنا، ما هو تقييمكم لأداء مجلس الشعب في شهره الأول وما هي نصائحكم له؟ أيضا عاوزين تعليقاتكم على صورة العدلي واستشهاده بالقرآن.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي لصراطي.
ايه اللي بيحصل في مجلس الشعب؟ اللي بقى الأداء بتاعه كده سمك لبن تمر هندي، ولما بقى أداءه كده ازاي هيواجه مشكلة كبيرة زي مشكلة العمرية اللي هي اصلا كانت منكم مشكله صغيره. خدع حضراتكم الحاجه اللطيفه اللي بيقولها الاستاذ عمرو سليم النهارده في الشروق، رسم كاريكاتير الاستاذ عمرو سليم بيوضح فيه مدى الفوضويه في اداء النواب بتوع مجلس الشعب. نائب بيقول، نائب كده وقف وقال سيد الرئيس، وقف كده قدام ده تصور من الاستاذ عمرو سليم يعني في الشروق. وقف واحد من النواب وبيكلم الدكتور الكتاتني رئيس البرلمان بيقول له سيد الرئيس يعيش السمك في الماء. فراح نائب تاني قال له سيد الرئيس انا مش موافق، السمك يعيش في الماء. ربما حضراتكم تقولوا طب وايه الجملة اسمها السمك يعيش قدام حضراتكم اهي. الاولاني بيقول ايه؟ السمك يعيش في الماء. الاولاني بيقول يعيش السمك في الماء. فواحد عايز يعترض على الكلمة او على اللفظ فقال لا 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 لا، السمك هو اللي بيعيش في المية. طب ما هو نفس الجملة الاولانية، لكن هو عايز يعترض وخلاص، عايز يغير في اي حاجة وخلاص. الثالث راح قايل والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اما بعد في الماء يعيش السمك. فبقى حضرتكم هي جملة واحدة. الرابع بقى راح رافع ايديه الاثنين وبيزعق كده الرئيس البرلمان وبيقول له السمك في الماء يعيش. كل واحد عايز يعترض وخلاص، كل واحد يا حضرات النواب عايز يعترض وخلاص، والمعنى واحد، وللأسف ما فيش حل للمشكلة. أداء مجلس الشعب للأسف بقى بعيد عن مستوى طموحات الناس.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أو الدكتور محمد سليم العوة، أم الدكتور محمد أبو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين الإسلاميين المحتملين للرئاسة. أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواني المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. نذكر حضراتكم بالمشاركة، أهمية المشاركة في اختيار رئيس مصر القادم، من هو الرئيس اللي تختاروه من بين الإسلاميين. احنا شفنا من شوية الأسماء المطروحة: حازم أبو إسماعيل، الدكتور العوة، الدكتور أبو الفتوح، الدكتور الفقي. مين منهم بتزكوه؟ لعلنا في الآخر بننصح إزاي هم يتوافقوا أو يتفقوا على واحد بس عشان ما يشحتفوناش وما يشحططناش ما بينهم. أيضا سؤالنا اليوم: ما هو تقييمكم لأداء مجلس الشعب في شهره الأول، وما نصائحكم لهذا المجلس؟ وأيضا معنا الصورة بتاعة العدلي ولجوءه أخيرا إلى القرآن الكريم. منتظرين تعليقاتكم على رقم 94172. شفنا أستاذنا الأستاذ دكتور مسموع أبو طالب، أيضا الإعلام صحفي بيعمل كاريكاتير في الآخر بيسخر من الإسلاميين بشكل أو بآخر.
نعم.
لأنه كل اللي جايبهم يعني دقن وسمت. نعم. إسلامي. وشوفنا قبل منه الناس الدغيدي، لكن نشوف رأي حضرتك في مجلس الشعب أو نصائحك ليه.
الواقع يعني فيما يتعلق بالتقييم لمجلس الشعب، أنا أرى فعلا من خلال كلام دكتور عاطف الآن أنه لابد من وضع خطة عمل من خلال هذه الخطة التي توضع نستطيع أن نبني عليها التقييم، تقييم بالإيجاب أو التقييم بالسلب. الفترة اللي موجودة فعلا أنا أرى بأنها فترة إعداد وتهيئة لجميع اللجان المختصة، لكن مع وضع هذه اللجان والخطط المنوطة بكل لجنة من هذه اللجان، أنا أرى فعلا في النصيحة يا دكتور عاطف والكلام للمشاهدين جميعا أن المجلس وحده لا يستطيع أن يحقق ما نصب إليه من طموحات أو من آمال فيما يتعلق بالبلد وأمن البلد. أنا أرى فعلا بأن قضية التآزر بين مجلس الشعب وبين الحكومة الحالية، يعني مهندس مصطفى الآن بيتكلم عن وزير الداخلية مهندس زكريا عفوا بيتكلم عن وزير الداخلية حينما جاء، الواقع ان احنا جميعا شاهدنا في طرقاتنا وفي جميع مرافقنا ووجدنا الامن، وجدنا الشرطة، وجدنا الشرطة فعلا موجودة في بكثافة، وكأن الامر بدأ يذكرنا بان الوزير له تواجد، له بدأت روح قضية الامن تبث في قلوب الناس. من خلال الاسبوع الاولاني فعلا بدأت الامور تتراجع الواقع. لماذا الآن فعلا قضية الاسترسال في هذا الذي نسمعه ونراه في كل يوم عن الاختطاف، عن البلطجية في كل مكان؟ لماذا لا يعني حينما يؤتى بهذا اللص، بهذا المجرم، بهذا الذي قد أثار الفتنة في مكان، لما لا تصنع له محاكمة عاجلة حتى يكون عبرة لغيره من الناس؟ الواقع أنني أرى أن قضية قيام كل إنسان من الوزراء الحاليين بما يناط به من مسؤوليات أمر في غاية الأهمية. قضية ليست متعلقة بمجلس الشعب صاحب 20 يوم أو 25 يوم الآن وحده، وأن يضع خطط ويضع برامج لمجرد وضع البرامج لا يمكن أن تثمر الثمرة المرجوة إلا بمؤازرة المسؤولين التنفيذيين. مجلس الشعب يقول من المنفذ؟ دكتور عاطف، من المنفذ لهذه البرامج التي توضع؟ المنفذ لها الحكومة. إذن فعلى الحكومة فعلا اللي هي جزء لا يتجزأ من أمن البلد وصمام أمن البلد على هذه الوزارات، كل الوزارات، كل وزير أن يقوم بمسؤولياته. وأنا قلت فعلا ما أحوجنا فعلا أن نكثر من قلة الكلام ونحاول جادين وجاهدين أن نعمل بأخلاقيات ديننا. وأنا بمناسبة التي كانت تتحدث مع ابننا الآن معتز، نعم، بتقول له بأن يعني السياسة والدين، أنا أحب الدين لكن لا أحب الدين السياسي. أنا الجملة فعلا أثارتني، فأقول يعني ما معنى الدين السياسي؟ أسأل سؤال فعلا لكل إنسان بصير، هل جاء الدين
إلا لينظم الحياة كل الحياة. الدين الذي أراده الله تبارك وتعالى دينا للناس جميعا لا لمصر وحدها ولا لجماعة من الناس، هذا الدين الذي رضاه الله دينا لسائر الناس، هذا الدين جاء لينظم حياة الناس كل الناس في ماذا؟ في كل صغيرة وكبيرة، في البيت، في الأسرة، في المجتمع، في الجماعة، في الأمة، في الناس جميعا، حاكما، محكوما، قائدا، مقودا. وإذا نظرنا إلى آيات القرآن وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليأخذ الناس إلى المسجد، ليتعبدوا، ويظلون في المسجد راكعين ساجدين. والله أنظر فعلا إلى قضية الصلوات المفروضة وأبحث عن قضية الوقت في هذه الصلوات، هذا الوقت الذي لا يتجاوز نصف الساعة أو بضع دقائق، الوقت المتبقي نقضيه في ماذا يا سادة؟ نقضيه في دنيانا. هل الدنيا فعلا التي نقول إننا نعمل من أجل الدنيا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، هل الدين فعلا جاء إلا لكي ينظم حياتنا في كل مناحي الحياة، سياسة واقتصادا وزراعة وطبا وسائر العلوم؟ جاء الدين لهذا، لكل هذا. فعلى كل مسؤول أن يقوم بمسؤولياته وساعتها. نقول ماذا قدم مجلس الشعب في هذه الآونة، وماذا صنعت الحكومة معه في هذا الوقت؟ هذا ما أراه بالنسبة لهذه الجزئية.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور مسموع، ونذكر إخواننا المشاهدين بسؤالنا: ما هو تقييمكم لأداء مجلس الشعب في شهره الأول، وما هي نصائحكم لهذا المجلس، وتعليقكم أيضا على صورة حبيب العدلي واستشهاده بآيات من القرآن؟ وننتقل للفيديو الجديد، وكده ثبت أن السمك يعيش في الماء وأن الحيتان تعيش في مصر.
ثبت الآن،
ثبت الآن أن السمك يعيش في الماء والحيتان تعيش في مصر.
نعم.
نشوف الفيديو ونعود لفضيلة الشيخ كريم أبو زيد.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني
لصراطي. أما بتحصل حاجة زي دي كانوا بيطلعوا إخواننا في الإخوان وإخواننا السلفيين، ولا حس ولا صوت. وطبعا كل اللي هيطلع بكرة لو طلع 4-5 سطور في بيان، وطبعا احنا هنقف مع المسجد الاقصى في الوقت المناسب عندما نستعد وعندما اما بتحصل حاجة زي دي كانوا بيطلعوا اخواننا في الاخوان واخواننا السلفيين يتريقوا على الحكومة لانها بتطلع بيانات شجب وإدانة. يا ترى يا اخوان المسلمين دلوقتي هيعملوا ايه؟ حاجة تكسف، ولا حس ولا صوت. وطبعا كل اللي هيطلع بكرة لو طلع 4-5 سطور في بيان، وطبعا هيطلع احد الشيوخ ويفسر ان هذا ليس وقته الان، وان شاء الله احنا هنقف مع المسجد الاقصى في الوقت المناسب عندما نستعد وعندما الناس دي دخلت دنست اولى قبلتين عندنا،
دي مش المره الاولى،
كسروا الجامع من جوه، واللي طلعهم العساكر الاسرائيليين، عساكر الاسرائيليين هم اللي دخلوا طلعهم. حاجه تكسف ومنظر مغزي لينا كعالم عربي، كلنا طبعا قاعدين
مشغولين
لكن الست يا عيني مش عارفه تعمل ايه، قاعده تدعي علينا
والله العظيم عادة تدي علينا حاجة تكسر شيء.
زمان لما كان بيحصل ده يا عمرو بالنسبه للمسجد الاقصى كانت الدنيا بتتقلب في العالم
ومظاهرات في الازهر
وفي الجامعات
وبتاعه
ومسيرات وفين الجامعه العربيه
ولا الهوى
اين هي الجامعه العربيه
ولا الهوى دلوقتي وكأن فلسطين دي كانت يعني ايه مجرد بس يعني حليه بتتحط في الجاكيته بتاعه النضال
يعني كنا نتخيل مع الربيع العربي والثورات
خلينا نوري حضراتكم منظر اخر ما كنتش احب اعرضه ولكن فاكرين لما عرضت لكم المشاهد بتاع برنامج الشعب وهم واقفين بيتناقشوا مع وزير البترول بعد جلسه البترول زي ما كانوا اعضاء مجلس الشعب اللي قبل كده كانوا بيتناقشوا مع الوزراء بعد الجلسات في اشياء لها علاقه بالوطن المشاهد دي حصريه لينا هتشوفوا برضو اعضاء مجلس الشعب هم واقفين بيتكلموا طبعا في قضيه ليها علاقه بالوطن مع وزير الزراعه شايفين بيقدموا له ورق بتاع المناقشات عشان يمضي عليه نفس المنظر بتاع زمان جلسه خلصت خدوا الوزير على جنب وتفضل حضرتك امضي لي ده وعين لي ده واعمل لي ده وعندنا كذا وعايزين كذا نفس المنظر
يعني ده برلمان تاني ودي ناس تانية ووزراء تانية يعني مفروض نكون في دنيا تانية نكون في دنيا بقى صح
الناس هي الناس شايفين المنظر طب انا عايز اسال سؤال انا هحاسب الوزير ده وحاكمه ازاي اذا كنت انا عايز منه حاجه طبعا الوحيد اللي بيحاكموه جامد وزير الداخليه الوزير الداخليه محدش عايز منه حاجه مفيش حد عنده واحد ناس عايز يعينه ضابط او عايز يعينه لواء او عايز منه امضى عشان يفتح اسم
لا وعايز اقول حاجه لا عايز حاجه من الوزير ده ما تبقى مفتوحه
القعده ديت بتاعه الكلام مع الوزير والامضاء بتاع قعدوا ساعه وربع وطبعا انتوا عارفين الوزراء بتوعنا ناصحين قوي عنده قلمين قلم ازرق وقلم احمر ما يمضي بالقلم الاحمر ده معناه ايه ان هو بيمضي للنائب
وده ما اتغيرش
لا غدر
يعني هو الوزراء الجداد ورثه نفسه
يقول لك اصل دي امضى حمراء
معناها
ان الحمراء زي ايه طبعا
مش تمشي يعني
امضى الحمراء معروفه في
مصر حكوا دي
امضى حمراء وامضى زرقاء
كان الزمان لا يتغير يعني
طبعا انت عارفه تتحولي الامضى الحمراء لامضى زرقاء ازاي
ازاي بقى
تخلق الامضى الحمراء لغايه ما تزرق كفايه كده يا ابني نقصني
على فكره انا كنت
بدي ده واللي قبليه
لا لا انا كنت متخيله لما انت زعنا الفيديو اللي قبل كده بتاع وزير البترول انه يعني بس تنتبه في المجلس ولكن لا احد يسمع ولا يرى لانه اللي في القلب في القلب
القران حياتي يهديني لصراطي
الرئيس القادم من يكون هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح او الدكتور محمد سليم العوة ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين الاسلاميين المحتملين للرئاسة ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. بنذكر حضراتكم بسؤالنا: ما هو تقييمكم لأداء مجلس الشعب في شهره الأول، وما هي نصائحكم لهذا المجلس؟ أيضا تعليقكم على استشهاد حبيب العدل بالقرآن الكريم. ونذكركم أيضا باختيار المرشح الأفضل اللي انتوا شايفينه الأنسب من أصحاب التوجه الإسلامي. كده تمام؟ تحت أمرك. نستأذنكم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، انقطع الاتصال. اذا نعود للشيخ كريم ابو زيد ونشوف تعليقه على الفيديو الاخير او ما سبق من اطروحات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يعني نظرة خارجية لما سمعت ولما قيل، حقيقة أرى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني واضح بين. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، والضبط الآخر فهو أهلكهم. هذه يعني حقيقة من أصوات القوم أنهم في غيظ، ويعني حقيقة يعني شيئا عرفناه في من قدموا لكم الديمقراطية يا أهل الديمقراطية، أنه إذا اختار الشعب فئة للحكم فمن حقك أن أو يجب عليك أن تساند هؤلاء الناس. أما لم يكملوا شهرا في هذا المجلس وأنتم تعلمون كيف جاءوا، يعني المشاهدون يعرفون جيدا كيف جاءوا إلى كيف دخلوا المجلس أصلا، ويتكلموا بهذه العبارات وهذا الأسلوب، حقيقة يعني شيء يعني يثير الدهشة عندي، لسبب: لأنكم تتشدقون بما يتشدق به الغرب. في انتخابات الرئاسة الأمريكية مثلا، حينما ينهزم من ترشح فإنه يجب عليه أن يخرج للناس ويقول: أنا أعترف بالهزيمة وأنا وراء هذه القوة التي اختارتها الشعب. فلماذا لا تفعل هذا؟ أنت تتحدث مع من؟ المصريون يا أخي، الشعب المصري شعب ذكي، شعب ذكي. مجلس الشعب هيئة تشريعية، وأنا أكرر كلام الأفاضل الذين سبقوني ولكن أصيغه بصورة مختصرة. مجلس الشعب هيئة رسم سياسات، هيئة تشريعية، حاجة بنسميها feasibility study. أنت بتعمل إيه؟ سياسة معينة. الحكم على هذه السياسة لا يكون إلا بعد ما تطبق. لما أنا ممكن أقعد على أجلس على الكمبيوتر وأجيك بأحلى سياسة، لكن مدى نجاح وفشل هذه الخطة هو حينما تطبق. ومن يطبق؟ الحكومة. والاتصال بين الحكومة يبدو ان ما فيش، يعني بين الحكومة بين مجلس الشعب لسه في يعني الوئام غير موجود. فاعطوا فرصة للناس. تم انت استحملت 30 سنة، ها؟ مش استحملت 30 سنة سيادتك، يعني هتيجي على شهر باقي وتفضل، يعني هتكلم بالشرقاوي، انا مش شرقاوي اصلا. هتيجي بقى على شهر، معلش بقى ده كلام ايه ما يتبلعش، معلش كلام ما يتبلعش. انت راجل بتتشدق بالديمقراطية وبتتكلم بالديمقراطية وتضحك على عقول الناس بهذه المسميات، احترم قانون الديمقراطية بتاعك.
دي ديمقراطية بلاستيكية.
نعم، هذه البلاستيكية فعلا، هذه البلاستيكية فعلا. اتطرق ل
طب انا استأذنك، معانا اتصال ونرجع لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه اوعى يكون اتصال بلاستيكي. لا لا لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا الاستاذ ابراهيم محمد عبد الرحمن، عضو مجلس الشعب عن حزب النور. مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
حضرتك ابراهيم.
الحمد لله تمام.
احنا كنا طرحين سؤال مع ضيوفنا ومع مشاهدينا هم راضين عن اداء مجلس الشعب ولا زعلانين، وايه هي ملاحظاتهم وايه هي نصائحهم؟ اسالك انت، انت راضي عن ادائك واداء زمايلك ولا ليك ملاحظات؟
الوقت دي في تقريبا مجلس الشعب بقاله مدة شهر بس، فتقريبا يعني احنا ما نقدرش نلوم مجلس الشعب لانه هو يعتبر اول مجلس شعب جه فعلا معبر عن الشعب، يعني لان المجالس اللي قبل كده كانت غير معبرة عن الشعب تماما، واول مجلس الشعب يحس بنبض الشعب وبمشاكله وعرضها، لانه بيعرض كل المشاكل بصراحة. يعني انا بصفتي وكيل اللجنة الاقتصادية بدأنا نلمس كل المشاكل اللي بتفت المجتمع. يعني احنا بدأنا نتكلم عن مشكلة الاسمنت، وجدنا ان بعض الشركات الاجنبية محتكرة صناعة الاسمنت في مصر، وعندك الدولة بتدعم الطاقة، وجدنا ان الدولة بتتكلف على مصانع، المصانع بس اللي بتدعمها، مصر بتدعم حوالي 40 مليار الشعب المصري بيدفعه من قوته لدعم بعض المصانع الكبيرة. فاحنا الوقت مستكتين بس، لكن الثمار اللي نجنيها، يعني احنا عندنا الوقت الحكومة لما جينا نحاسب حكومة الجنزوري قال لك ان الحكومة مستلمة من يوم 7 ديسمبر، يعني بقى لها شهرين. فالنهارده كل ما بنيجي نحاسب وزير فبنقدرش نحاسبه، لكن برضك مش هنسكت. احنا لازم الوقت ننقل البلد من كل الفساد حتى الثورة نبدأ ثمارها. لكن النهارده مش مجرد اسبوعين، كل مرة جلسة الناس تقول لنا انت عملتوا ايه، واحنا هنروح الجلسة بعد الجلسة مش لازم نشوف وندرس ونناقش مع الحكومة ونطالب الحكومة بتوقف المؤسسات للفساد؟ ده محتاج معانا وقت. يعني النهارده عشان احنا النهارده الدعم اللي بيخش النهارده لمصانع الاسمنت ده مليارات بتدفع من ميزانية البلد، لازم نطالب الحكومة النهارده برفع اسعار الطاقة ورفع المواد الخام اللي بتدخل في مدخلات الاسمنت، لان الطن بيتكلف اقل من 200 جنيه والمصانع دي بتبيعه للمستهلك ب 450 جنيه 500 جنيه الطن، يعني اذا بيكسب بحوالي 200%. كل ده بياخده من مقدرات الشعب. احنا طبعا كاعضاء حزب مجلس الشعب لسه كتير ده، على سبيل المثال عندك مثلا موضوع الغاز النهارده بيتباع بيتصدر للخارج باسعار زائده جدا، بنطالب بحق الشعب فيه. اذا كل المشاكل اللي مصر بتحتك بها احنا عارفينها، لكن بنحتاج وقت عشان نناقش مشكله. عندك مشكله الغاز، مشكله دعم الطاقه، مشكله المشاكل النهارده المحيطه بمصر كلها، لا تخفش عنها مشكله انبوبه الغاز، مشكله ترغيف العيش. النهارده في بنناقش كل المشاكل المنطقيه، هل النهارده الدعم نحوله لنقدي عشان النهارده الفقير يقدر يوصل له الدعم كافي ولا نسيبه عيني؟ النهارده المشكله بنناقشها، لان النهارده اللي راكب عربيه مرسيدس مثلا او راكب عربيه 8 سلندر بياخد دعم للطاقه، الراجل اللي بيركب موتوسيكل او بيركب عجله ما بياخدش دعم. اذا النهارده الغني اللي بياخد دعم اكتر من الفقير، ازاي النهارده نوصل نوع من العدل في الدعم؟ اذا النهارده ممكن نفكر نحاول الدعم النادي عشان الراجل الفقير يوصل له الدعم كامل، لان الراجل الغني ممكن ندعمه ب 2000 3 في الشهر والفقير ما يدعمش ب 50 جنيه. اذا النهارده مجلس الشعب مش ساكت، ما انت بس النهارده ما يعديش شهر والنهارده عندنا حكومه يعتبر مؤقته ما فيهاش شهرين وتيجي تحاسبني، هتحاسبني ليه شهر؟ وانا النهارده اعمل ايه؟ ما حاسبتش انت النهارده قبل كده قبل الثوره كان بعد الثوره اعضاء مجلس الشعب 5 سنين وبيطلع ما حدش بيحاسبهم. طب انت النهارده بتيجي تحاسب عضو مجلس الشعب ما كملش شهر وما عنديش حكومة قوية اقدر اضغط عليها، النهارده اديني حكومة قوية وتعالى حاسبني.
معاك طبعا كلام وجيه.
فاذا النهارده مش كل واحد النهارده كل ما عندي اسبوع مثلا يقول لك مجلس الشعب ما اداش حاجة، مجلس الشعب هو مجلس الشعب سلطة تنفيذية.
طب احنا
مجلس الشعب النهارده سلطة رقابة وسن قوانين، النهارده احنا بندرس اوضاع البلد وبنشوف القوانين اللي تعمل عجلة التنمية في البلد والاقتصاد هنسنها. يعني يوم 20 كان معانا محافظ البنك المركزي فاروق العوده وقعدنا نتناقش في سياسه البلد وايه العجز وايه الاحتياطي الموجود وايه الاحتياطي عشان ننميه، اذا احنا ما بنسكتش. والنهارده بدانا نقترع عليه النهارده يدخل في نوع التمويل الاسلامي، لان النهارده هو بدا يعمل صكوك وبفايده 15% ونقول دي استنزاف للموارد. النهارده وحاجه ثانيه عشان الاحتياط بتاعنا النهارده ما استنفذش 36 مليار 18 مليار وفي النازل، لازم مصر تبدا عمليه التصدير، لازم يحصل عندنا نوع من الاستقرار عشان مصر تبدا في عمليه التصدير الاحتياطي يزيد. لما احنا النهارده ما بقاش في صناعه وده في مثلا مجرد انتقاض ومفيش عمل ومفيش انتاج، الاحتياط هيزيد منين؟ يبقى احنا ما عندناش حل في الوقت الحالي الا نبدا عمليه انتاج فعلي، انتاج حقيقي. الانتاج الحقيقي ده يتمثل في الزراعه، النهارده نبدا ننتج في الزراعه، نبدا ننتج القمح عشان نوفر العمله الصعبه اللي بنستورد بقى من بره، ونوفر بدل ما نستورد زيت وعدس وفول من بره. حاجة تانية النهاردة لازم نعمل صناعة حقيقية عشان ما نستوردش كل حاجة، يبقى عندنا منتجاتنا. لو عندنا صناعة قوية وعندنا زراعة قوية إذن هيبقى عندنا فائض في العملة الصعبة، مش هيبقى عندنا استنزاف للموارد والاحتياط عمره ما هينزل. فلازم يبقى عندنا فترة استقرار. وحاجة تانية لازم الحكومة تكون قوية، لأن النهاردة ما بقاش عندي قوة مؤقتة هتقعد شهر وشهرين هتعمل لي مشاريع لمدة 5 سنين قدام. أنا كمجلس الشعب أحيانا عندي رؤية لمدة 5 سنين قدام، بس ما أقدرش أطلب الحكومة لمدة شهرين أقول لها سنين قوانين 5 سنين قدام، لأن ده تعتبر خطأ. لأنه النهاردة الحكومة اللي مدتها شهرين ممكن تعمل أخطاء تحاسبنا عليها 10 سنين قدام. فطبعا احنا اعلانا كاعضاء مجلس الشعب في الوقت الحالي الحكومه المؤقته هنعملها ازاي؟ هنعملها عشان نصبر عليها الشهرين لما تمشي، ولا نورط عليها نقول لها اعملي واعملي واعملي؟ يعني النهارده حكومه الجنزوري بيفكر النهارده يعرض حوالي 50,000 قطعه او 250,000 قطعه يبيعهم للمصريين اللي في الخارج بالدولار عشان يوفر من 10 ل 15 مليار في الميزانيه. هل الحكومة المؤقتة من حقها ان تصدر القرار اللي مدتها شهرين في الوقت الحالي واحنا كمجلس الشعب نوافق، ولا نعترض عليها نقول لها تكلم الحكومة اللي هتقعد 4-5 سنين عشان نعرف نحاسبها؟ لكن ليش انت قوانين لمدة شهر او اثنين؟ النهارده مصانع الاسمنت عاوزين يعملوا مثلا 18 رخصة يصدروها جداد في الاسمنت عشان ينزل سعر الاسمنت. هل النهارده مين اللي هياخد الرخصه دي؟ انا لما جه نائب وزير الطاقه قلت له لا النهارده لازم الرخص دي كل المصريين، ما ينفعش تديني الاجانب، لان الاجانب النهارده مشكلتهم عندنا ان عاوز يحول ارباحه لبره، فبيضطر النهارده يحول في العمله الصعبه. لان احنا النهارده لما جينا نشوف الاحتياطي وجدنا ان نادي باريس خد 3 مليار، والنهارده الاجانب حولوا 9 مليار اللي كانوا بيضربوا في البورصه وارباحهم في المصانع، اذا 12 مليار للاجانب اتحولوا استهلاكهم الاحتياطي 36 مليار. يعني مش كل المصريين اللي خدوا 36 مليار، ده الاجانب خدوا مننا. وحاجه ثانيه الحكومه المؤقته ما تقدرش نقول لها دلوقتي روحي حاتي بالدين. الدكتوره فايزه ابو النجا تقول لك انا هختار 3 مليار بالبنك الدولي، ما اللي انت هتقترضيه ده عيد علينا. النهارده لازم نعتمد على مواردنا الذاتيه. فاحنا بنطالب ان احنا نعتمد على موارد مصر، لان النهارده الاقتراض ده ما بيكلفك بعدين. واحنا كاعضاء مجلس الشعب بنعتقد ان مصر في الفتره الحاليه مش هتتبنى الا بالمصريين وبسواعدنا، مش هتتبنى بالاقتراض، لان طول عمرنا احنا بنقترض بنرجع لورا. واحنا عندنا موارد كتير، ليه ما نبصش في مواردنا؟ يعني على سبيل المثال الطاقه بتدعم ب 95 مليار لوحدها، نشوف ايه اللي محتاج دعم حقيقي وايه اللي محتاج دعم وهمي. حاجه ثانيه احنا بنصدر الغاز وبنصدر حاجات كتير جدا، الحاجات دي نشوف اسعارها. اللي عمل عود امين اتعمل في عهد النظام القديم، النظام القديم ده هل العود دي تخسر علينا؟ النهارده انا مصانع الاسماك اللي انا بستهلك ثلاث انواع، بستهلك الغاز، بستهلك المازوت، المازوت في الصين ب 1500 زائد الدوله فيها دعمها. اذا النهارده عشان وحاجه ثانيه ممكن يستهلك كاوتش، لا يستهلك ارخص حاجه الغاز. انا اقول لك انا ما عنديش غاز، ازاي ما عندكش غاز وانت بتصدر الغاز لبره باقل الاثمان؟ ثاني حاجه انبوبه الغاز احنا بنستورد الغاز بتاعها من بره بيكلفنا عمله صعبه، في حين الغاز بتاعنا رخيص جدا، ما نوصله للمنازل. لو احنا وصلنا الغاز لكل المنازل وتعبنا شويه مش محتاجين نستورد غاز من بره. يبقى احنا لازم نفكر في الحاجات اللي عندنا، غازنا نستهلكه الاول، منتجاتنا نستهلكها، ما نصدرش كل حاجه خام. يعني انت عندك الغاز بتاعك شغله جوه، اعمل بيه منتجات، اعمل مصانع، مش تصدره باسمان زهيده وترجع تقول لي ايه احنا عندنا عجز في ميزان المدفوعات، احنا دوله كبيره.
شكرا يا استاذ ابراهيم، كلام جيد وكلام مقنع وربنا يوفقكم والحمل تقيل لكن احنا معاكم. طبعا شفنا احنا الاستاذ عمرو اديب بيقول كانه بقى يعني قضيه فلسطين تهمه بالدرجه الاولى وبيعيب على الاخوان والسلفيين ان هم فينهم وكان هم معاهم الحكومه والرئيس ومجلس الشعب دوره فقط بيشرع ويراقب وبيعتمد الميزانيه، صح كده يا باشمهندس؟ انما في الجزء
اعتماد الخطه والموازنه
انما الـ 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 في قوات مسلحه، في رئيس وزراء، في وزارات معنيه، في وزير خارجيه، الاجراءات المختلفه السياسيه اللي ممكن تتعمل في قضيه فلسطين محتاجه البلد. وبعدين ما انتوا لاهيين البلد وشغليننا في حاجات تافهه وانت من اللي بيعملوا هذا الدور، مش حدش هيفوق للامور دي طول ما انتوا الشريك المخالف وانت وغيرك هتبقى الدوله كده. نرجع للشيخ كريم، قطعنا عليك معلش.
لا بس انا والله حبيت بس ان اعلق على
ما رأيته من هذه المرأة، لا أدري ما اسمها، اسمها
أستاذة إيناس،
أستاذة، هي أستاذة، ما تعمل هي، أنا لا أدري،
مخرجة.
يعني حقيقة أنا قرأت هذا الخبر في جريدة باللغة العربية منذ يومين أنها ضد منع المواقع الإباحية، لعله لم يعرض، لم يعرض، ولكن أنا قرأت هذا الخبر أن مخرجة معروفة ضد منع المواقع الإباحية. يعني أنت تريدين أن تسيري خلف طبيعة البشر؟ ده رب العالمين لما حرم،
خلف ولا عكس؟
عكس،
خلف، خلاف أرضك يعني،
يعني عكس. لما رب العالمين أراد أن يحرم الزنا في كتابه قال ولا تقربوا الزنا، وهناك أمور لا نفعلها سدا لذريعة الزنا، غض البصر، المرأة تسافر، وهكذا وأمور أخرى. أنت تقولي، أنا سمعت في يعني من ضمن التعليلات التي أوردتها في هذا الموضوع أنها تعارض، أنها تقول ما تخلي الأمور موجودة، واللي عايز عايز واللي مش عايز مش عايز. ده أنت الغرب الذين تتشدقين بهم يا أستاذة، عندهم حاجة في أمريكا اسمها parental control. يعني parental control إنك تحط control، تتحكم في المواقع التي يذهب إليها الشخص على الإنترنت. انت عايزة تفتحي المواقع الإباحية، الأفلام الجنسية. العرب أو المصريين جنس لا يعلو إلا بدين، خذي هذه مني، والله لا يعلو إلا بدين، ولا يظهر أحسن وأجمل ما عنده إلا بدين، ولذلك جاء دين الفطرة، الدين الإسلامي. فأقول لك اتق الله، اتق الله في الشباب، في مراهقين، اتق الله فيهم. أنا أعرف إن اللي عايز هذا الموضوع حيبحث عنه، لكن لا تجعليه مباح. أقول للأخ بتاع السمك، معلش بقى يعني إحنا زهقنا بقى، يعني أنا هكلمك بقى بالمصراوي، إحنا زهقنا بقى لنا 30 سنة في كل رمضان تجيبوا مسلسلات، تعملوا أفلام، يطلع الرجل المسلم عبيط أهبل، لإما رجل شهواني مربي لحية وفي الخباء بروح أهو، أظهرت المسلمين للشعب المصري لمدة 30 سنة أصحاب الدين، الناس أصحاب الدين، هم متخلفين، إنهم ما عندهمش أخلاق، إنهم وشوف بالرغم من هذا أقول لك يا من تقول السمك في المية والسمك في المية والمية في السمك وصلى على النبي، 67 أو 76 أنا قد لا أعلم من برلمانك مسلم، ومين اللي اختارهم يا حبيبي؟ الشعب. معلش الحاجات دي مش هتتباع، يعني مع احترامي ليك. اقول للاستاذ عمرو اديب، وانا حقيقة احترم فكره، يعني احترم فكره واحترم ما، اولا هي ايه، اولى القبلتين وليس القبلتين، هناك فرق بين القبلة والقبلة، لعلكم يعني تعرفون. اقول لك يا استاذ عمرو، يعني الموضوع ما عدا الشهر، والله القدس في قلوبنا ولن تغيب عن قلوبنا لحظة واحدة، ومن ديننا نعلم أن الذين سيحررون هذا البلد أصحاب الدين. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين بالدين. يا أستاذ عمرو أنا أحترمك، ظاهرين بالحق حتى يأتيهم نصر الله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أوافقك، وأنا غششت منك هذه يا شيخي شيخ أسامة، إن ما حدث في مجلس الشعب ومش عارف إيه والكلام ده، أنا أوافق يحاسب أي حد يخالف القانون ويخالف الحق يحاسب. أنا معك إن مجلس الشعب لا يتحول إلى مصطبة زي ما بنقول عندنا في البلد، تعالى ما أمضي لك وأعمل لك، هذا لا يجوز. لماذا جئنا بالتغيير؟ أختم عن هذه.
شكرا شيخ كريم، ربنا يجعلك دائما كريم ويجعلنا من أهل الكرم. نذكر حضراتكم بسؤالنا، ما هو تقييمكم لأداء مجلس شعب بشاري الأول ونصائحكم للمجلس، تعليقاتكم أيضا على الحبيب العدلي واستشهاداته، ورأيكم أيضا في المرشحين ذوي التوجه الإسلامي المطروحين. بننتظر ده كله في رسائل على رقم 94172، ونشوف فيديو ونعود للشيخ الدكتور أسامة سليمان.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي. حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل
الحقيقة أنا كلمتين في قلبي أنا مستاء قوي من أداء مجلس الشعب مش قادر لا بخصوص زيادة العليمي مبسوط بصرف النظر اتفاقنا ولا اختلافنا ولا تغلطنا ولا تصويرنا للي عمله زياد لكن الأداء سيء كله واللي حصل مع الدكتور جمود عبد الخالق ما يصحش نائب عاوز يهجم على الراجل يضربه ورايحين يحاسبوا زياد العليمي يا جماعة حاسبوا أنفسكم الأول يا نهار أبيض
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
الحقيقة أنا كلمتين في قلبي أنا مستاء قوي من أداء مجلس الشعب مش قادر لا بخصوص زيادة العليمي مبسوط بصرف النظر اتفاقنا ولا اختلافنا ولا تغلطنا ولا تصويرنا للي عمله زياد لكن الأداء سيء كله واللي حصل مع الدكتور جمود عبد الخالق ما يصحش نائب عاوز يهجم على الراجل يضربه ورايحين يحاسبوا زياد العليمي يا جماعه حاسبوا انفسكم الاول يا نهار ابيض
القران حياتي
الرئيس القادم من يكون هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح او الدكتور محمد سليم العوة ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين الاسلاميين المحتملين للرئاسة ارسل رسالة اس ام اس على رقم 94172 من داخل مصر
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا اخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن شفنا او سمعنا بقى تعليقات على مجلس الشعب نشوف تعليق حضرتك دكتور أسامة سليمان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد الحقيقة هناك تعليقات عديدة لكن الله سبحانه وتعالى كشف سر او بواطن هؤلاء الناس الذين إذا أعطوا منها رضوا أو رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون والمعنى أن هناك فريق من الناس يجلسون في الخلف إذا جاء الأغنياء بصدقة في غزوة تبوك قالوا جاء بماله رياء وإذا جاء الفقير بمال قليل للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا الله غني عن صاعك لا الكثير يعجب ولا القليل يعجب فماذا نصنع يا قوم نصنع الله العفو ويحضرنا هنا يا دكتور قصة جحا حتى نضحك المشاهد جحا في يوم قالوا مع الحمار قصة جحا والحمار كان جحا مع ولده ومعهم الحمار فركب الولد وترك الأب يمشي على الأرض فقال الناس ابن عاق يركب ويترك أبيه يمشي على الأرض فنزل الولد وركب جحا فقال الناس أب ليس في قلبه رحمة يركب ويترك الولد فركب جحا مع ولده فقال الناس ليس في قلبهما رحمة يرهقان الفرس بالركوب عليه او الحمار بالركوب، فنزل جحا والولد وتركوا الحمار، فقال الناس لا عقل لهما يتركان الحمار بلا ركوب، فحمل جحا الحمار. ماذا نصنع؟ ماذا نصنع يا قوم؟ اذا الحقيقة امور عجيبة وغريبة. هؤلاء يا دكتور عاطف ايها المشاهدون، ليس المشكلة في المجلس ولا في اداء اعضاء المجلس، المشكلة في عدم تقبلهم لفوز الاسلاميين في المجلس، تلك المشكلة الحقيقية. ولو ان المجلس ادى اداء جيدا جدا او امتياز، لا مش في الارض عيب قالوا يحمر الخدين يعيش السمك في الماء، في الماء يعيش السمك. هؤلاء في قلوبهم مرض كما قال الله عز وجل فزادهم الله مرضا. هؤلاء طابور خامس لا يعجبهم هذا ولا ذاك. عموما انا لي وقفات عديدة، اولا مع اعضائي في مع اخواني في المجلس، من اعضاء المجلس اقول لهم لابد ان نراعي فقه الاولويات. ما معنى فقه الاولويات؟ هناك امور لابد ان نبدأ بها، امور تقدم وامور تؤخر، هذا مهم جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بفقه الاولويات لما نزل مكة وفتحها، وقال لأم عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا عدت بناءها على قواعد إبراهيم. في فقه مصالح ومفاسد وفقه أولويات مهم جدا أن نركز على فقه الأولويات في هذه المرحلة. عندنا قوانين تحريم بلطجة وقطع الطرق وتحريم الحشيش والبنجو والاغتصاب والخطف، أمور عاجلة لا تحتمل التأخير، أعراض تغتصب ونساء تغتصب، ماذا تنتظرون؟ على طول قانون بتجريم بعقوبة مشددة بإعدام في ميدان عام لمن يفعل. لو جاءت الحكومة ببلطجي واحد وأعدوته بالتحرير أمام الناس لأنه اغتصب لتردد كثير قبل أن يفعل هذا. الرخاوة هذه لابد أن تنتهي، وإلا أنا يعني أبدأت أقول إنها متعمدة. ولذلك يعني الأول يا إخواني فقه الأولويات هذه مسألة مهمة جدا. اثنين، الدكتور مسموح حفظه الله وسعادة النائب والشيخ كريم أشاروا إلى نقطة مهمة جدا، ضغط الإنفاق. ضغط الإنفاق أمر عاجل. من العبث أن تكون الدولة في أزمة طاحنة وهناك مرتبات تصل إلى ملايين جنيه، وهناك سيارات تصل إلى أسطولنا السيارات في بعض الوزارات، هناك الحقيقة هذا سفه. وربنا يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والسفيه هو الذي لا يحسن تصرف الأمور. إذن من السفاهة أن نرى الآن مرتبات عمرو أدير، مرتبات مقدم البرامج في الفضائيات تزيد عن الملايين. طيب حاسبوا أنفسكم أولا، هذه الأموال الطائلة التي تأخذوها من هذا الشعب. ومصر في الحقيقة يا إخواني بلد زراعية قبل أن تكون صناعية، ودليل من القرآن قال يوسف لقوم مصر تزرعون سبع سنين دأبا، تزرعون أنتم بتزرعوا فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني بلد زراعي. ثم كانت توزع الخيرات على العالم أجل. لازم خطة ولا خطة، ولازم أولويات، مهم جدا في هذا. أما أريد أن أعلق على صورة حبيب العدلي ويحضرني قول الله عز وجل حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الآن وقد عصيت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله على الورع، ما شاء الله على حفظ الآيات، ما شاء الله. أين التسلط على الناس؟ وأين قرع البيوت بالليل؟ وأين اغتصاب الأعراض؟ وأين تعذيب الأبرياء في السجون؟ وأين تعليق الأبرياء من رؤوسهم أو من أقدامهم؟ وأين ثم أين حدث ولا حرج؟ وأن الذين قتلوا في عهدك في السجون يا عبد الله دماء أسيلت. أنت الآن تقول الله عز والله العظيم لا أقول الحق، الآن تبحث عن الحق، أي حق تريد؟ سبحان الله العظيم. عموما هؤلاء يا دكتور عاطف دائما نقول لا يعرفون الله إلا كما عرف فرعون الله عز وجل عند غرقه. أيضا أقول في الختام، يعني أنت فضلتك أيضا، أقول يا أخوان نحن لا نريد الرؤساء الإسلاميين يعني غيرهم ليسوا إسلاميين، لا، نحن نقول هؤلاء هم ذو التوجه الإسلامي، ذو المرجعية الإسلامية، الذين أعلنوا أنهم مرجعهم إلى الشرع. ليس معنى ذلك أن أحمد شفيق أو أمر موسى أو خلافه ليس مسلما، لا نقول بهذا، من هنا أقول هذا، لا نحتكر الإسلام على فئة دون فئة حتى لا يوجه لنا انتقاد. والدكتور عاطف شاكرا قال هذا، والله تعالى، والله نسأل أن يوفقنا جميعا إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور طارق.
أيوة معك.
معنا الدكتور طارق الدسوقي عضو مجلس الشعب حرية وعدالة لجنة القيم. مرحبا بيك.
الله يكرمك وبارك فيك.
كنا بنتكلم عن أداء المجلس عموما، نشوف رأي حضرتك، هل أنت راض؟
يعني الحمد لله رب العالمين، إلى حد ما، إلى حد ما أو إلى حد كبير راضي. طبعا يعني إدراك يعني رضا كل الناس غاية لا تدرك، وبالتأكيد طبعا يعني ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، والحمد لله رب العالمين لحد الآن قضى من عمر المجلس شهر تقريبا، والحمد لله القضايا اللي طرحها أو ناقشها المجلس قضايا بتهم المصريين ككل، سواء في الوضع الأمني أو الوضع الاقتصادي أو ترتيب البيت الداخلي في 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 مصر الفترة السابقة. نعلم ان احنا بمر بمرحلة حرجة ومرحلة انتقالية مرت بها دول كتير قبلنا، وكانت بتمثل فيها مرحلة عدم استقرار وامتدت لسنوات طويلة. الحمد لله رب العالمين نحن نأمل ان تكون هذه المرحلة في مصر اقصر من مثيلتها في دول مرت بهذه التجربة قبلنا. واعتقد انه انتقاد البعض للناس، فاحنا نستطيع ان نميز بين نوعين من الانتقاد، نوع انتقاد بناء، وهذا يعني للشعب وللناس كل الحق يعني ينتقدوا النقد البناء وبيستفيد بالتأكيد طبعا هذا النقد، وهناك نوع اخر من النقد يعني استطيع ان نسميه نقد هدام، لانه لا ينبني على امور موضوعية ولا ينبني على احداث حقيقية، وانهما مجرد نقد للنقد. ولم يمر على المجلس سوى شهر ونحن نعلم ان حجم المشاكل في مصر اكبر من ان يحل في هذه الفترة الوجيزة، ونحن نعلم جميعا ان الزمن جزء من العلاج، لابد ان يمر وقت كافي حتى نستطيع حل مشاكل كثيرة. وبالتالي الحمد لله يعني اداء المجلس الى الان اداء يعني لحد كبير معقول يعني.
لكن التحقيقات مع الاعلامي في جديد فيها ولا لسه متعطلة؟
نعم.
الاخ الاعلامي.
الاخ الاعلامي؟
تم مقابلته عشان التحقيق في الامر.
هو طبعا هو محول من قبل مجلس الشعب الى هيئه المكتب، وفيما علمت انه هيئه المكتب هتجتمع معاه يوم الاحد وبعد كده بتصدر قرارها، هنشوف ان شاء الله يوم الاحد ماذا سينتج على هذا اللقاء.
شكرا دكتور طارق، ربنا يكرمك. في اتصالات تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال، نعود للمهندس زكريا. عاوزين توضح لنا عشان نبقى فاهمين الفرق بين مجلس الشورى ومجلس الشعب. انت كنت في مجلس الشعب عارف وظائفه بالتفاصيل، والان فزت الحمد لله ربنا ينفع بيك في مجلس شورى، وعارف طبعا انتوا داخلين تعملوا ايه. البعض بيقول لك نقفل مجلس الشورى ده مش عاوزينه، وخساره المليار اللي اتصرف، اذا كان في مليار يعني اتصرف،
واللي جاي معونه من الخارج واللي معونه من اليابان. طيب هو بدايه معظم او كل الدول الديمقراطيه العريقه البرلمان فيها بغرفتين،
كل الدول الدكتاتورية على مستوى العالم البرلمان بغرفة واحدة. وأنا يعني في الإشكالية دي أريد أن أوضح الآتي. عندما يصدر مجلس الشعب تشريع بعد أن يأتي إليه من مجلس الشورى يعرض على رئيس الجمهورية حتى يصدق عليه، ولا يتم إقرار القانون إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية. في الدول الديمقراطية العريقة يجتمع الغرفتان عندما لا يقر رئيس الجمهورية هذا القانون أو التشريع الجديد، ويتم إقرار هذا القانون بلجنة مشتركة بين الغرفتين ويقرر بدون الرجوع لرئيس الجمهورية. وهنا في الدول الديمقراطية العريقة يراد الحد من سلطات وعدم تحكم رئيس الجمهورية في البرلمان باجتماع الغرفتين. الأمر الثاني، الإعلان الدستوري بيقول أن الهيئة التأسيسية اللي هتعمل الدستور المصري القادم لابد أن يجتمع الغرفتين المنتخبتين من الشعب المصري بإرادة حرة، ويكونون لنا الجمعية التأسيسية للدستور من 100 شخصية. فإذا لم يتم انتخاب مجلس الشورى فلن تجتمع الغرفتان. الأمر الثالث، مجلس الشورى أنيط له في التعديلات الدستورية منذ عام أو أكثر بعض التشريعات، فهو يشرع وقد يطبخ القانون داخل الغرفة الثانية وهي مجلس الشورى، ثم يعرض بعد ذلك على مجلس الشعب، ثم بعد ذلك يتم تصديق عليه من رئيس الجمهورية. الأمر اللي عامل التباس حتى الآن هم يريدون أن هم يعطلوا الغرفة الثانية، هم مش عايزين نتيجة عشان جماعة التأسيسية للدستور ما جيش. لكن الالتباس تم على جماهير مصر بالكامل من خلال الإعلام المصري، لأن الغرفة الثانية للبرلمان وهي مجلس الشورى للأسف الشديد لم تكن مفعلة في المرحلة السابقة. منذ إنشاء مجلس الشورى حتى الآن كان يعني بيتم اختيار نواب اللي هم الحبايب للنظام، المقربين للنظام، المقربين للجنة السياسات، دول كان بيتم مكافئتهم بإما إدخالهم عن طريق انتخابات شكلية مزورة إلى مجلس الشورى أو تعيين الثلث بالكامل في هذا المجلس. مجلس الشورى له وصاية على المال العام بتاع مصر بالكامل، أراضي مصر التي قد يتم الانتقاص منها من خلال بعض الدول الخارجية، أراضي مصر المنوط بالحفاظ عليها بالكامل هو مجلس الشورى. الأمر الأخطر من ذلك أن مليارات مصر اللي ضاعت في الإعلام المصري والصحافة المصرية، أنا شخصيا أتذكر طلب أحاطة تقدمت بيه عن يعني مجلة روزا اليوسف اللي كانت بتخسر يوميا 1,000,000 جنيه، اللي كنا بنسميها أيام من نظام حسني مبارك نشرة مباحث أمن الدولة، اللي كانت متخصصة 24 ساعة عمالة تهاجم في الإسلام وطار الإسلامي والإخوان المسلمين، وملهاش قضية أخرى غير الهجوم على الإخوان المسلمين، يوميا 1,000,000 جنيه. كان فين الغرفة الثانية؟ الغرفة الثانية لم تكن مفعلة، الكل كان قاعد بيتفرج يوميا. أنا بكلم يوميا دار أنا جالي تقرير من مركز المحاسبات وفزعت من هذا التقرير. يعني لا الأمر الثاني
رقم
كبير
ما يجيش
رقم كبير، إنما أنا بكلم على الدار عموما. لكن المجلس كلنا نعلم إن الصحافة المصرية القومية اللي بيسمى قومية فيها خسائر بالمليارات، ومرتبات رؤساء التحرير ملايين شهريا من بعض الحوافز والمكافآت واللجان وخلافه. أين إشراف مجلس الشورى على المجلس الأعلى للصحافة؟ وكلنا كنا بنعاني في المرحلة السابقة من أن الصحافة الموجهة اللي هي بتطبل وتزمر للنظام المصري السابق. مجلس الشورى كغرفة ثانية مطلوب تفعيلها. أنا مع المصريين عندما يكون هناك إرادة حرة من الشعب المصري بتقول احنا عايزين غرفة واحدة، احنا نضرب تعظيم سلام للشعب المصري. لكن عندما يقف الجماهير امام صناديق الانتخاب ويقولوا لا عايزين الغرفتين، عندما تأتي هيئة تأسيسية ويقول البرلمان في مصر غرفة واحدة نحن موافقون. لا لو قالت غرفتين يعني عايزين نقلد الدول الديمقراطية العريقة، نحن مع ما يتم اقراره، لان الدستور لن يقر الا بالشعب المصري، الشعب هو اللي هيقول عايزين غرفة او غرفتين. فالمجلس يراد تفعيله. انا استشهد بحاجة واحدة بس، انا اتذكر احد المرشحين لرئاسة الجمهورية تقريبا من 10 سنوات، الراجل ده عارض في البرنامج الانتخابي بتاعه قال يا جماعة انا اول ما امسك رئيس جمهورية لو انتخبتوني انا هنلغي وزارة التربية والتعليم. ولما سألوا بعض الصحفيين ازاي تلغي وزارة التربية والتعليم، قال يا جماعة كلنا بنودي عيالنا للدروس. الكلام شكله منطقي، الشكل منطقي، وما حدش بيعتمد على لا الوزارة بتعلم ولا بتربي، يبقى من باب اولى نوفر الموازنه العامه بتاعه وزاره التربيه والتعليم اللي اياميها كانت بتبلغ 1.5 مليار، النهارده تعدت ال 4 مليار، ونحطهم في اماكن اخرى، قطاعات اخرى موجوده في المجتمع. الكلام شكله يعني فيما يرى الرأي انه منطقي بعض الشيء، لكن هو يفعل ما فعله القذاف. قذافي ايه؟ قال ايه لازمتها الوزارات، ايه لازمتها الحكومه، ايه لازمتها المؤسسات، تعالوا نعمل لجان شعبيه هي اللي تدير البلد. مفيش نظام في الدنيا قامت فيه ثوره الا وعمره ما هدى حاجه اسمها مؤسسات البلد. مؤسسات البلد لابد ان تقام، يعاد بنائها من جديد، يتم تفعيلها. انا اتذكر في السبعينات كانت النقابات المهنيه على مستوى مصر بالكامل غير مفعله ومحدش بيسمع عنها. فجاه الاخوان المسلمين دخلوا النقابات المهنيه على مستوى مصر، فعلوها وبدات تشتغل، حتى ان نقابه المحامين وصلت المعاش ل 1000 جنيه. بعديها بدانا نحس بقيمه النقابات المهنيه. فجاه لما النظام حس بالكلام ده عمل قانون 100 عشان يجمد النقابات المهنيه اللي تم تفعيلها. فليس المشكله في المؤسسه القائمه، لكن المشكله في تفعيل هذه المؤسسه. احنا بنعد الشعب المصري ان الغرفه الثانيه البرلمان التي لم تفعل منذ انشائها حتى الان سنسعى بكل جهد، ونحن نمتلك خطه ان شاء الله ان يتم تفعيل هذه المؤسسه، ويتم يعني اظهار وجهها المشرق في المرحله القادمه. سنعمل جهدنا ان احنا ننهض بمصر كلها، ننهض بالمنظومه الاقتصاديه وبالعداله الاجتماعيه، ننهض بالرياده المصريه. لابد ان تصل مصر للرياده، لابد ان ننهض بالمنظومه الامنيه، لابد مجلس الشورى منوط به اقرار ايضا واعتماد الخطه العامه الاقتصاديه والاجتماعيه. انا واعتقد المصريين كلهم يعلمون ان الثوره قامت في 25 يناير بسبب ان الخطه العامه الاجتماعيه والاقتصاديه في مصر خطه كانت ظالمه، كانت بتنحاز للكام بالكامل لاحمد عز وشركائه، ولا تنحاز ل 50% من الفقراء والكادحين في مصر بالكامل.
عايز الخص برضو دور مجلس شورى في جملتين اتنين.
هو دراسه واقتراح كل ما يهم مصر بالكامل، سواء من الناحيه الاقتصاديه او الناحيه الاجتماعيه. مجلس شورى يعتبر بنك افكار، بنك مصر المتظاهره في المرحله القادمه. اعتقد مصر تحتاج ابتكارات كثيره. مجلس شورى يعرض عليه خبرات مصر بالكامل وخبراءها بالكامل، ويتم مناقشه مشاكل مصر باستفاضه عن طريق خبراء. انا لا اعتقد ان الغرفه الاولى في البرلمان اللي هي مجلس الشعب عندها الوقت الكافي ان تمارس دور دراسه واقتراح، فهي مشغوله بالرقابي والتشريعي واعتماد الخطه الموازنه. لكن مجلس الشورى اعتقد مصر محتاجة بقوة المرحلة القادمة مؤسسة لو تم تفعيلها، لو تم استخراج حتى الدراسات اللي موجودة في ادراج مجلس الشورى وما سيضاف عليها في المرحلة القادمة باذن الله بالخطة الطموحة اللي احنا بنسعى فيها ان احنا ننتشل مصر من الوهدة اللي وقعت فيها. انا اتذكر دكتور عاطف ان في النظام السابق بعض المسؤولين كانوا بيقعدوا معنا في المكاتب المغلقة ومن غير ما حد يعلم بيها تماما، ويقولوا لنا احنا عارفين ان انتوا هتيجوا تحكموا مصر وانتوا اللي جايين، بس خلي بالكم لما تيجوا تحكموا مصر احنا مش هنسيبها لكم على الحديده، ده احنا هناخد الحديده معانا واحنا ماشيين. المرحله مرحله صعبه. ده انا اتخيل ان مجلس الشعب ولا مجلس الشورى بدل ما يبقوا 700 عضو، ده احنا محتاجين 2000 نائب، 2000 نائب مخلص وطني بيحب وطنه، محتاجين كل هذه الافكار، لان مصر حتى تنهض من بعد الحديده اللي خدوها دي محتاجه مننا جهد، وجهد قوي جدا.
عندنا البلاستيك،
عندنا
البلاستيك بتاع الشيخ كريم والابتسامه برضه على ابتسم
الابتسامه الحقيقيه.
طيب اسالك برضه سؤال بس الاجابه في جمله، ما هو عندنا المجالس القوميه المتخصصه، ما هي دي مخ؟
احنا محتاجينها تبقى تابعه لمجلس الشورى. انا يعني المجالس القوميه المتخصصه ربما لما يكون جهه يعني رسميه شعبيه بتطلع على كل افكارها وخبراتها اللي موجوده وخبرائها اللي موجودين، اعتقد انها تستطيع ان تفعل هذا الامر. لكن لو خدنا الكلام ده كله وضفناه على مجلس الشعب يبقى احنا هنحبط مجلس الشعب، هنحمله ما لا يستطيع ان يتحمله. لكن مجلس الشورى بصفته ان جاي من قبل الشعب المصري، جاي باراده شعبيه، الشعب بيكلفه خبرات مصر بالكامل. عايزها المجالس القوميه المتخصصه بالكامل المفترض في الدستور القادم ان تكون تابعه لمجلس الشورى. مجلس الشورى انا اعتقد لو تم تفعيله كل مشاكلنا اللي بنعاني منها سواء مشاكل اقتصاديه او اجتماعيه.
احنا معانا اتصال وهنبقى نرجع نسال دكتورنا مسموع الشورى هذه الكلمة ذات الرنين الإسلامي الجميل، يعني لها رنين خاص كده. هم قد إيه قريبين منها وبعيدين عنها أو إحنا؟ بس ناخد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
مرحبا دكتور حسن.
أهلا وسهلا.
معنا الدكتور حسن البرنس، مرحبا بيك، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب عن حزب النور، مرحبا بيك.
أهلا وسهلا يا فندم.
كنا حرية وعدالة ولا نور؟
حرية وعدالة، كلنا اخوات يا فندم.
برضو كلكم نور يعني، وكلكم حرية وعدالة.
بالحي الدكتور حسن.
طيب ربنا يكرمك. بالنسبة لأداء المجلس في الشهر الأول، عاملين زي ما نكون يقول لك الحمل في شهره الأول، فبقى انت يعني الآن في الميلاد في شهره الأول، راضي عن الأداء يا دكتور حسن؟
أنا مش قادر أسمع الصوت بوضوح، لو حتى تعيد السؤال تاني.
راضي راض عن أداء المجلس؟
هو أداء المجلس ليس هو الجلسات العلنية التي يراها جماهير شعبنا الفاضل. حضرتك أداء المجلس الحقيقي داخل اللجان، أما ما يحدث أمام الناس هو عبارة عن مناقشات مفتوحة بتتحول بعدها هذه المناقشات إلى دراسات مفصلة علمية وعملية داخل اللجان، لتتحول هذه الدراسات إلى لوائح أو قوانين أو توصيات أو مساءلات للحكومة التي تقوم بالتنفيذ. وداخل اللجان يوميا يحضر على الأقل 20 أو أكثر من مسؤول الحكومة، من بين وكيل وزارة أو وزير، نناقش معهم مشاكل الشعب أو الحاجة إلى إصدار لوائح أو قوانين جديدة مغايرة للقوانين التي أدت إلى فساد المنظومة. ولكن ليعلم شعبنا الحبيب أن إصدار قانون يحتاج إلى كثير من المراجعات وإلى كثير من الدراسات، لأننا لن نسلق القوانين كما كان يفعل ترجية القوانين أيام حسني مبارك، وإنما يخضع كل قانون إلى دراسة، ونطالب المسؤولين بإمدادنا بالمعلومات والإحصائيات والموازنات، فإذا جاءت إلينا حولناها إلى وثيقة وإلى قانون وإلى مصلحة حقيقية، أو طالبنا الجهات التنفيذية بقرارا يحقق مصلحة المواطن. هذه المجهودات الضخمة لا يراها الشعب كرأي العين كما يرى الجلسات العامة، ولكن في القريب العاجل جدا وخلال أيام معدودة ستبدأ الكثير من اللجان عن إعلان منتجها التي قامت به من قوانين أو لوائح أو قرارات أو تعديلات أو اقتراحات، وما تم إرساله إلى الحكومة لتنفيذه. هذا هو الواجب الأساسي لمجلس الشعب. أما الواجب الثالث فإن الأعضاء كأفراد يقومون بالسهر على مصالح المواطنين ويتدخلون لحفظ البلاد من آلامها. على سبيل المثال للحصر، نحن كأعضاء مجلس الشعب في الإسكندرية قضينا أمس 10 ساعات في أكبر منشأة للبتروكيماويات في مصر، وهي مصنع فيردك للغاز المسيل لغاز الإيثيلين الذي ينتج خامات اللازمة لصناعة البلاستيك وتعتمد عليه مصر كلها، وكان مهددا بالخراب ومهددا بالفساد ومهدد بحريق هائل يأتي على الأخضر واليابس ويؤدي إلى تلوث الإسكندرية كحادثة أكبر من تشيرنوبل. هذه المجهودات الضخمة لا يراها الناس، ويظن الناس وللأسف بعض الناس في الإعلام يعلم الحقيقة ويعتبر أن كل أعمال مجلس الشعب هي مجموعة المناقشات التي تتم. الأمر الثاني، في كل مجالس الشعب تكون المناقشات بهذه السخونية التي تدل على الوطنية وعلى الحماس، وأن أعضاء مجلس الشعب غيورين على مصلحة أوطانهم، وأن كل منهم يريد أن يثبت لدائرته ولمن انتخبوه بأنه متواجد وأنه يتكلم وأنه يشارك. دي علامة إيجابية وليس سلبية، لأنها تدل على أن النائب يستمد شرعيته من المواطنين، فمؤكد أنه سوف يعمل للصالح العام ولن يعمل لصالح أمن الدولة أو جهاز الحكم الذي زور الانتخابات وجاء به.
شكرا دكتور حسن، جزاك الله خيرا. نعود للأستاذنا الأستاذ دكتور سلطاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع عذرة يا دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قطع الاتصال. نعود لحضرتك. ازاي يعني احنا عندنا بعض المشايخ موافقين على الديمقراطية بضوابط اسلامية، وفي بعض المشايخ رافضينها من بابه كده، لكن خلاص احنا قضي الامر، ما قدمناش يعني. احنا حتى اللي بيطرحوا فكرة هيئة كبار العلماء او عن طريق كبار العلماء والدنيا بتمشي. طب ازاي هنختار كبار العلماء لاغسين في قانون الازهر ولسه ما اتفقناش عليه ولسه بيدرس في لجنة الدينية في مجلس الشعب، لكن الان عندنا مجلس الشعب ومجلس شورى اسماء هكذا، والاثنين جايين بالانتخابات، وفي رئيس جاي بالانتخابات، والشورى اسم زي ما انا قلت جميل، وده يعني سياسة اسلامية او مبدأ اسلامي في السياسة الاسلامية. ازاي نذكر بقى المهندس زكريا واخوانه نقول لهم اعملوا لنا بما يرضي الله عز وجل واتفق مع القرآن والسنة بعض الضوابط بعض النصائح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع اننا يعني لست ضد التعدد، التعدد في الافراد
مش في الزواج،
في الافراد ورؤية الافراد. انا لي رأيي ولكم رأيكم، لكن هذا التعدد ليس معناه أن أكون في ناحية وأنت في ناحية أخرى. مجلس الشعب ومجلس الشورى، هل القضية الآن قضية مجلسين، مجلس الشعب ومجلس الشورى، ولا القضية هي قضية الاتفاق بينهما على ما ينبغي أن يكون بين هذين المجلسين، بحيث أنني يوم أن أقول بأن في مجلس الشعب وهناك مجلس شورى، يا ترى هناك تباين في التوجه ولا هناك اتفاق؟ القضية الخطيرة الآن هي قضية التفرق والابتعاد بين توجه مجلس الشعب وبين توجه مجلس الشورى، وأرى أن هذا الأمر غير وارد، لأن الكل يعمل لمصلحة هذا البلد.
اللي ممكن أعكسك شوي،
والله أود فعلا أن أسمع رأيك.
أعكسك إزاي؟
فضل.
مجلس الشورى يعني الصورة خادعة. احنا عندنا في مجلس الشعب قرابة 80% تقريبا او ازيد قليلا هواهم اسلامي صريح.
نعم.
والان مجلس الشورى اللي انتخبهم اعلى من 90% هواهم اسلامي صريح.
نعم.
لكن هم عاملين لنا المسمار جحا او المقلب انه لسه جاي قدهم مثل العدد.
تلت المجلس.
تعيين.
تعيين.
وغالبا هيتعمل توازنات، التعيين مش هيجيبوا اسلاميين ولا ممكن يجيبوا اسلاميين؟ ننتظر تليفونات، ننتظر تليفونات، فهيجي هيجي يعني.
نعم نعم.
اجمالا عاوز اقول لك انه مجلس الشورى مش هيبقى الاغلبيه الاسلاميه فيه زي مجلس الشعب، صح يا باشمهندس زكريا؟
حبيبي يا دكتور عاطف، انا ارى بان الحق لا يتعدد
عندنا حق. عندنا
ولا عند الإنسان الواعي البصير الحريص على نفسه وعلى مصلحة البلد.
تمام
دكتور عاطف، والكلام للدنيا كلها. الإنسان الحريص على نفسه وعلى بلده لا يمكن أن يختلف مع الحق ومع ما يبتغيه الإنسان صاحب البصيرة الواعية لنفسه ولبلده ولشعبه. حينما يؤتى بتلت حتى تكون هناك أقول والله يستطيع الجمع، مش يستطيع جانب من مجلس الشورى أو جانب من المجلس الشعب هو الذي يتوقف أمام التلت أو أمام هؤلاء الذين يأتون لا، وإنما نقول بالمكاشفة والمصارحة الواضحة إننا جميعا ما جئنا إلا من أجل مصلحة الجميع، ومصلحة الجميع تقتضي منا أن نكون جميعا في توجه واحد لا في توجهات، سواء كانت القضية متعلقة بلجان مجلس الشعب أو بلجان مجلس الشورى، لأن الكل شأن فيه يا دكتور أن يعمل لمصلحة هذا البلد. أعود إلى قضية القضايا وهي قضية الشورى. شورى مبدأ إسلامي يا دكتور عاطف، مبدأ من مبادئ الدين الإسلامي. وأنا لا أحب دائما في كل لقاءاتي إلا أن أقول ماذا قال ربنا وماذا قال رسول العالم، مش رسول مصر أو رسول العرب، ورسول الرسول الذي أرسل إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للمؤمنين يا دكتور، والله يا دكتور أسامة والكلام للأحباب جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الرسول لم يرسل إلى فئة من الناس أو إلى جماعة من الناس، وإنما أرسل للناس كافة. هذا الرسول ما أقدم على أمر إلا بعد أن جمع أصحابه في قضايا الدين وقضايا الدنيا. ماذا صنع في حروبه يا أخي العزيز؟ ده قضية الحج، ركن الحج يا دكتور كركن من أركان الإسلام، غاية من غاياته أن يجتمع المسلمون جميعا حتى يناقشوا أمور دينهم في هذا اللقاء الكبير المسمى بلقاء ركن الحج. لكن الأمر يحتاج إلى تفعيل، وأمرهم شورى بينهم. أقول لمجلس الشورى والأخ العزيز البشمهندس زكريا الآن، وهو الآن يتبع المجلس الشورى، أقول له الآن علينا بالوثاق وعلينا بالوئام، وعلينا أن نكون جميعا معا، مجلس الشعب ومجلس الشورى، بصرف النظر عن قضية الاختصاصات، لأنها في النهاية يا دكتور عاطف الغاية منها إيه؟ الغاية من كل هذا هي المصلحة العامة التي تعني الفرد وتعني الأسرة وتعني الجماعة وتعني البلد كبلد سواء تعدد. لكن فعلا أرى أن قضية التعدد بالنسبة للقضايا شيء فعلا إسلامي، يعني أنا بدلا من أن أدرس القضية وحدي إنما يمكن أن أعرضها على غيري حتى أستفيد بما يراه غيري، وهذا هو الدين، أن أستفيد وأن أفيد، أستفيد وأن أفيد. تستفيد بماذا؟ تستفيد برؤيتك، بما برؤيتك التي منحك الله إياها. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى قسم الأرزاق والفكر رزق، العقل رزق، الفطنة رزق من الله. رؤيتي ليست كرؤيتك، أفدني حتى أفيدك بما لدي وتفيدني بما لدي. ما المانع إذن في أن تكون هناك مجالس؟ لكن المهم أن نتفق في النهاية على طريق واحد ومسلك واحد. وأختم كلمتي بما نردده جميعا وبما يسمعه الخاصة والعامة في أم الكتاب. يا سادة، في الدنيا كلها لم يأتي ضمير في هذه الآيات بضمير إياك نعبد وإياك نستعين. لم يقل ربنا سبحانه وتعالى إياك أعبد بالإفراد وإياك أستعين، ولم يقل ربنا. وده القضية يا دكتور عاطف النهاردة، نريد أن فعلا نفقه مش نفهم عفوا، نفقه حقيقة ما نقرأ من كتاب ربنا ومن سنة رسول، نفقه مش نفهم، لابد وأن نفقه فعلا حق الفقه لقرآن، لأن الله ما أنزل القرآن حتى يقرأ على المقابر يا دكتور. الله أنزل القرآن الكريم لكي يكون منهجا ودستورا للحياة وللأحياء، للحياة إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. حينما يقول ربنا سبحانه تبيان، والقضية ليست قضية مشيخة كما، لا، نريد دينا واعيا، والمؤمن كيس فطن، بحيث انه حينما يقدم على اي امر يقدم الى هذا الامر او على هذا الامر بفكر واع، برؤية واعية مع غيره. والحكمة ضالة المؤمن اخذها انا وجدها من اي وعاء او من اي مصدر جاءت.
شكرا دكتور مسموع، ربنا يبارك فيك. شباب في الكنترول بيدوني باتي خبر بيقول انه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية تعرض لحادث اعتداء منذ قليل، وهو في طريق عودته من المنوفية، واعتدى عليه مجموعة من الملثمين، لكن ما عندناش تفاصيل. ندعو الله عز وجل انه يحفظه ويحفظنا جميعا من كل مكروه وسوء، ونتمنى انه ده ما يبقاش مرحلة جديدة من مراحل بس القلق والرعب والذعر في مصر. وده البعض كان بيتوقع وانا منهم، انه ممكن نتحول لنوع من الهجوم السياسي البدني، سواء كانت باغتيالات او بضرب مع الرموز السياسية، عشان يعني تبقى الفوضى علامتها ظاهرة وتصل الى مرحلة من السخونة في قمتها، يزعج الكل، ويعني عالميا يؤثر على صورة والوضع في مصر. نشوف فيديو ونرجع للشيخ كريم.
كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
مطالبة مجلس وزراء الجامعة العربية بإرسال قوات أجنبية وعربية إلى سوريا لحفظ السلام والإشراف على وقف إطلاق النار، هل من إمكانية لتطبيق يعني هذا المطلب في المدى المنظور، أم أنه خط الدفاع الروسي الصيني لن يسمح بمرور ذلك؟
عرفت رح تسألني عن العرب، صرت فتش شو بدي أحكي، لقيت أحسن شيء قصيدة مظفر النواب،
هات لنشوف.
سمع اكيد، بس في كتير من الناس مش سامعين، بدك تسمح لي دقيقه ونص؟
يلا دقيقه ونص، بعتقد بنقف مع بعض مع فاصل يفترض يعني.
بقول لهم ببلش فيهم اولاده سحبه، بس بدلوا القاف بالسين، بديش اقولها انا مثل ما
هي، بدلوا السين بالقاف،
حط قاف محل السين تطلع معك شو هي.
انت هلا عم تراعي وجودك على المنار،
على ما بدنا نقولها. لست خجولا حين اصارحكم بحقيقتكم، إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم،
تتحرك دكة غسل الموتى، أما أنتم لا تهتز لكم قصبة. إنه زمن البول فوق المناضد والبرلمانات والوزراء، أبول عليهم بدون حياء فقد حاربون بدون حياء. لك شو المظفر النواب من 35 سنة قداش كان يعرف العرب. والله أنا في شك هل أنتم عرب، وأراكم تنتهنون الليل على أرصفة الطرقات الموبوءة أيام الشدة. قتلتنا الردة، إن الواحد منا يحمل في الداخل ضده. الآن أعريكم في كل عواصم هذا الوطن العربي، قتلتم فرحي، تعالوا نتحداكم قدام الصحراء العربية كي تحكم فينا. أعترف الآن أمام الصحراء بأني مبتذل وبديء وحزين كهزيمتكم يا شرفاء مهزومين، ويا حكاما مهزومين، ويا جمهورا مهزوما ما أوسخنا. ونكابر ما أوسخنا، لا أستثني منكم أحدا. لك هذا طبع البحرين.
كيف طبع البحرين يعني؟
هاتوا المتكرش. هو قيل له لهذا لبيه لهذا اللي اليوم خليه، ما إني أودي عائلة سفلي كلهم، عرفت كيف بالبحرين. لك شو بيقول له موفر نواب من 35 سنة لبيه؟ قالوا هاتوا المتكرش، خلوا جمهور البحرين هنا يحضره. والله أنا الشيخ ابن الشيخ حفيد الشيخ، كفى يا ابن الوسخة، لن نرحم منهم أبدا، دلوهم في النار ببطء. منذ قرون يلتزون بنا، منذ قرون يشوون الشعب على نيران مناقلهم. قردة سلطات القردة، أحزاب القردة، أجهزة القردة، كلا أشرف منكم فضلات القردة.
لا هو بشوف واحد انا جاي بيكلمني كل يوم نور بنور المسيح هو الله، انت حر عايز تودي نفسك جهنم، انت حر. المسيح هو الله ليه ما اين؟ لا لا المسيح هو الله ليه ما اين؟ انت حر. اللي عايز يروح جهنم مش حر. كريا كريا يا عابر، انا عابر من ارض الظلمة الى نور المسيح. عابر، انا عابر من ارض الظلمة الى نور المسيح. عابر، انا عابر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أو الدكتور محمد سليم العوة، أم الدكتور محمد أبو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين الإسلاميين المحتملين للرئاسة. أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم إخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة، ومرحبا ضيوفنا الكرام. هناخد بعض الرسائل سريعة. طيب معنا اتصال سريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور عبد الله الأشعل، ازاي حضرتك؟
الله يبارك فيك يا دكتور.
دكتور عبد الله الأشعل، الأستاذ القانون والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. مرحبا بحضرتك.
اهلا بيك يا فندم.
سمعنا خبر عن اعتداء على الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، عندك خبر؟
والله انا سمعت دلوقتي لان انا كنت بعيد عن التلفزيونات، ولكن طبعا انا بدين ادانة كاملة اي اعتداء على الدكتور ابو الفتوح او على غيره، وانه ده يعتبر عمل بلطجة يمتد عشان يخلي الناس المرشحين لا يمضوا في هذه العملية، وده مؤامرة مكشوفة اما من بعض الخبساء واما من السلطة، ولذلك يجب فعلا ان نطالب الان بالامن الكامل، مش تأمين المرشحين وانما قضية الامن، ملف الامن، المواطن نفسه لابد ان يعمل على نفسه في كل اماكن تواجده. وانا في رأيي ان الدولة كلها لابد ان تقف عند هذا الملف الان. لا، وانا وصرحت من يومين في الرياض بانه لا عبرة مطلقا بانتخابات او مؤسسات اذا كان الامن مستباحا، لهذا فالامن اولا والامن اخيرا، لا يمكن بناء ولا يمكن معالجة القضايا الاقتصادية اذا كان المواطن يشعر بعدم الامن، فما بالك اذا كان مرشحا واذا كان يسعى لكي يكون حاكما للبلاد، فهذه قضية خطيرة للغاية.
معانا دكتور؟
ايوه بيه اتفضل.
طيب هل فكرة انه يصدر قانون سريع جدا يجرم امتلاك اسلحة وتصل العقوبة، تكون العقوبة اعدام عشان نضبط، ما هو لازم نمسك خيط في ضبط الامن. انا رأيي ان الخيط في ضبط الامن يأتي من اخطر نقطة، واخطر نقطة هي كثرة السلاح اللي موجود في الدولة، فيطلع قانون اعدام لكل من لديه سلاح غير مرخص.
والله هناك قانون باعدام البلطجية، هناك قانون يحاكم على موضوع الحرارة، اذا التقصير يأتي من السلطة الحاكمة الان، لديها الجيش ولديها الشرطة ولديها كل شيء، وهي المسؤولة عن امن البلاد، ولا عبرة مطلقا باي امن اخر اذا المواطن نفسه تعرض للخطر، ولذلك فهذه القضية لابد ان تمنع. انا شفت احد المرشحين اللي كان رئيس وزراء وعينه مبارك كان بيفخر بانه في عهده خلال شهر ونص لم يكن هناك بلطجة ولم يكن هناك انفلات امني. مع هذا معناه ايه؟ معناه انهم يستطيعون ان يضبطوا الامن ويستطيعون ان يمسكوا الحرمية والنصوص.
طب لكن يعني برضه سؤالي انه قانون ليه؟ لانه احنا اصلا انت لازم نبدأ بوقاية، مجرد ان انا في بيتي سلاح، ما هو ده نوع من انواع كأنه نوع من النية على استخدامه، فانا لازم اضبط، ما انا لازم الاقي خيط اضبط فيه.
ما انا لا، ما هو شوف، اذا انتشر السلاح بين الناس يبقى لا قيمة للدولة، واصبح الناس يأخذون حقوقهم بايديهم، وفي هذه الحالة نتحول الى مجتمع بدائي، اما دولة او لا دولة، هي في هذه المرحلة هناك دولة. فما معنى اذا الحكم العسكري؟ لا، نرجع دائما الحكم العسكري عندما يختل الامن، فما بالنا وان الامن مختل، وان هذه القضية طبعا كل يوم في جرائم من هذا النوع، فنحن يجب ان نتوقف طويلا امام هذا الملف الان، وهي مناسبة الا نتحرك خطوة واحدة، واذا لم يتم اقرار الامن فانا بادعو كل المرشحين الى ان يمتنعوا عن الترشيح وان يقدموا اوراقهم، وان يتضامنوا مع ومجلس الشعب نفسه لابد ان يقف عند هذه النقطة.
شكرا دكتور عبد الله، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. ناخذ بعض الرسائل سريعة ثم نعود للشيخ كريم. السلفي احمد برعي قال طلال فا وبحر يدشنا بيؤيدوا حازم ابو اسماعيل، ماشي. محمود حتون شبل نجا بيقول ان المجلس كان مولود في مرور مع مرور الزمن ينضج وسيوافقهم ربنا عز وجل. ابو هاجر انا بأحذر من الاخطبوط المجوسي الايراني والمد الشيعي في مصر. سعيد الزياتي بيشجع الشيخ حازم ابو اسماعيل. زهراء رجب مدينة السادات حازم أبو اسماعيل. ياسر المحامي بيقول ان هذا المجلس وبيقسم على ذلك غاية النزاهة، لكن اين الاليات؟ الحكومة هدفها اسقاط المجلس، فيا نواب الامة انتبهوا ربنا معكم. محمد مهدي بيرحب بالدكتور مسموع وبيقول انت منور القناة، ورجاء كلمة عن سوريا من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. ابراهيم محمود الحكومة كويسة والمجلس كويس، احنا مستعجلين. ياسر لطفي المحامي بيقول رجاء اوصله لهذا الفارس المغوار الكتتني مع حفظ الالقاب بضرورة محاسبة نواب التأشيرات من الحكومة. ابو عبد الله من السعودية يا مجلس سر على بركة الله، وانصحكم بإصدار قوانين لقطع ألسنة الحاقدين على الاسلام من الاعلاميين وضيوفهم الفاسقين اذناب الفاسدين. ادريس النمر اداء مجلس خلال هذه الفترة القصيرة ممتاز لجميع الأعضاء ما عدا خمسة ممششين زي البيض الفاسد. البيض بيبوظ ولا الطماطم بس؟ حسن السعودي من الطيبة القادر العدلي هو برضو فيه فاسق يتهم أستاذه. محمد بهجت بيقول من المفروض ان احنا نقيم المجلس الشعبي كل ست شهور وليس كل جلسة. انا معاك ان المدة قصيرة، لكن التناصح كويس، واحنا حابين قوي المجلس، وجزء احنا كنا عمالين نقول انتخبوا الاسلاميين انتخبوا الاسلاميين، فلازم احنا اول من يحاسبهم عشان نضغط عليهم وننصحهم. ابو هاجر بيقول لنواب المجلس الشعب بايعناكم على قول الله عز وجل فلا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. رحمة محمود مجلس الشعب من انجح برلمانات مصر. الشحات حسين من كوم حمادة أداء ممتاز يشرف الأمة رغم حقد الحاقدين. محمد الريطي من السعودية تقييم الأداء المجلس الشعب أنه فرض عضلات وظهور أمام الكاميرات. والحسن الوحيدة الشيخ سعد الكتتني ذو الصدر الرحب. سعيد ظافر من السعودية نشكر المجلس على أنه بذل بذور النجاح رغم تحمل التركة الثقيلة من النظام السابق وسيحقق أهدافه إن شاء الله. عادل بحيري المجلس كله جميل الا ابو حامد والنجار والعليمي والجندي والحريري وعبود وحمزاوي. عبد العزيز حجازي من السويس نرجو من اعضاء مجلس الشعب ان يستأصلوا قدرا المتقيح الموجود بينهم حتى يتفرغوا لامور البلاد. ناصر المنياوي نرجو مراجعة قوانين العقوبات المعمول بها في مصر لما فيها من عقوبات لا تصلح للردع ولا تتماشى مع ديننا الحنيف. محمد حسن الصهاينة يعملون على إثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين لهدم الأمة الإسلامية. أم محمود بصراحة المجلس مبشر بالخير وتقييمه أكثر من ممتاز، ربنا يوفقه ويحبط كيد الحاقدين. محمد حسن أمريكا الصليبية أنفقت 14 تريليون دولار منذ 2001 للقضاء على الإسلام والممول للأسف دول الخليج. احمد حسيب او حمد حسيب المحامي اجمل ما فيه المجلس كثرة ذكر الله ونوره من رؤية اصحاب اللحى الاطهار. بيومي من صمصة بني سويف بيشجع الشيخ حازم. ام محمود حازم ابو اسماعيل. محمد حسن مندوه حازم ابو اسماعيل. ابو احمد اللهم عليك في كل من يشكك في أداء مجلس الشعب علما بأن الإعلام مضطهد المجلس. شيخ عصر إبراهيم محمد من الشرقية بيعلق على صورة للعدلي الآن وقد عصيت من قبل. سعد محمد جيد والله وربنا يوفقهم وأنا بختار حازم أبو اسماعيل. محمد مرسي من دمنهور بحيرة من حزب النور بيؤيد حازم أبو اسماعيل. الحجة ليلى ان شاء الله ابو زيد الفقي تؤيد الشيخ ابو زيد الفقي للانتخابات. ومحمد البطاوي بيرشح عبد المنعم ابو الفتوح. وجيه جعفر اسيوط تستحق جائزة نوبل في الفسق يا عدلي. ابو عبد الرحمن اداء المجلس شعبه ممتاز والنصيحة سيروا على بركة الله ولا تهتموا بالنباح. محي الدين وارث المحامي إذا لم نتحد في اختيار رئيس ستتفرق الأصوات ويفوز غيرنا مثل ما حدث في نقابة المحامين. أم مصطفى بتعلق على الصورة بتقول اللي اختشوا ماتوا. محمود مصلحي يا عينك يا كبيرك تقتل القتيل وتمشي في جنازته ده للعدلي. محيي محمود شعبان، لا ده محبي محمود شعبان بيحيوه بيحيوا الوحش. والتعليق اخيرا يا عدلي فتحت المصحف. احمد سمير القاضي بيقول العدلي وبعد هذه الآية هل كنت حافظا للأمانة؟ رد العدلي قال له لا كنت حافظ جدول الضرب. محمود فودة من كفر الدوار العكريشة الشيطان يعز. عمرو من العريش بيعلق على الصورة الآن وقد عصيت. حسن ورد التعليق وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعن مذعنين. إسلام عبد الله برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين. أبو أحمد من المحلة القاضي للعدلي مبارك بيقول إنك أمرت بقتل المتظاهرين. مهندس مصطفى حسين السويس أقول للعدلي ومبارك فات الأوان، أنتم الآن أشبه بفرعون مصر عند غرقه. صلاح محمد إبراهيم كفر الشيخ الشيطان يعظ. الشيخ محمد عيسى لا أجر له في حرف واحد لأن الأجر لا يشمل القتلة. الشيخ متولي جالك الموت يا تارك الصلاة. وفي الزاهي صدق صدق القرآن وكذب العدل. دكتور إبراهيم طالب عيسى الحب يبرأ من سواد قلوبكم والعدل يلعن كل فعل كان لك. سعيد ظافر ابقى قابلني لو شفتك تاني ده للعدلي. اسفين للإطالة لكن دي تعليقات الضيوف. نعود للشيخ كريم ابو زيد ونشوف تعليقه على احنا فكرة اللي كان الفيديو. ممكن الشخص يكون مش عادي لانه كونه يمشي في المترو في مصر ويقول الكلام اللي قاله كتنصير ممكن يبقى قواه العقلية مش مضبوطة، وقد يكون يعني البعض بيعتبر عاوز يجرم فكرة التنصير في مصر. انت طبعا عايش في الغرب وهناك بيقولوا بقى الحرية، هنا عندنا الامر مختلف شوي. اكيد انت حاسس بالفرقين او المناخ هنا والمناخ هناك والقضية في ضوء الشارع في ضوء القرآن والسنة. ازاي نعالج هذه الامر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنا حقيقة يعني أظن أن جميع النصارى في مصر يعلمون جيدا أننا نحب المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ووردت آيات مستفيضة في كتابنا في القرآن الكريم تتحدث عن مولده وتتحدث عن رسالته إلى بني إسرائيل. وحقيقة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم في حديث الشفاعة الطويل وهو مخرج في الصحيحين، لما يذهب الناس للأنبياء واحد أو واحدا تلو الآخر فيأتون عيسى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ذنبه. ونعلم أن عيسى عليه السلام كان مؤيدا بالروح القدس، بل إننا كمسلمين وهذا ما يجهله بعض النصارى أو يعرفونه، بل نحن في انتظار المسيح وعودة المسيح، لأننا لا نؤمن أنه صلب ابتداء، ونؤمن أنه سينزل من السماء ليكون عونا للمسلمين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة نزوله عند المنارة الشرقية في دمشق، حديث النواس بن سمعان الكلابي والحديث في صحيح مسلم، وأنه سيذهب إلى بيت المقدس مباشرة ويرى الإمام محمد بن عبد الله المهدي الحسني وليس الحسيني، ليس الذي في السرداب، الإمام محمد بن عبد الله المهدي وفق أهل السنة وليس وفق أهل ما يعني لا أريد أن أسمي أحدا، هو حسني فاطمي علوي من نسل الحسن وليس بسرداب، يعني حتى أكون واضحا. أن هذا الإمام سيكون في المسجد الأقصى وستقام الصلاة، يعني وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يعني أسوق الحديث بالمعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا أن الصلاة تقام والمهدي يرى عيسى بن مريم يدخل المسجد الأقصى. فيعرف، لأن المهدي يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قرأها وعرفها، ويعرف أن هذا هو المسيح ابن مريم، ويقول له: تقدم يا روح الله فصلي بنا، تقدم يا روح الله فصلي بنا. فيرفض المسيح ويقول: أنتم أمة إمامكم فيكم، ويصلي خلف إمام المسلمين. وهذه إشارة أنه سيأتي كمسلم إلى الأرض. فنقول للنصارى في بلاد المسلمين: أنتم ارجعوا إلى تاريخ مصر، ارجعوا إلى تاريخ مصر، ما نعمتم أو ما جاءتكم الحرية إلا في عهد أهل الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا كيف نتعامل معكم، أن لكم حقوق، نحن نصون هذه الحقوق طاعة لله، نطيع الله سبحانه وتعالى فيكم. فأنا لا أرى حقيقة سببا لهذه الألاعيب أو الترهات أو القلق الذي يعني أسمع به أو الذي أقرأه كثيرا في الصحف أو أراه أحيانا في التلفزيون. لماذا؟ أنتم أهل ذمة، لكم حق علينا، يعني سبحان الله، قال الله تعالى لنا: لا إكراه في الدين. هذه الآية نزلت فيكم أنتم يهود ونصارى، لا نكرهكم على ديننا، ولكم حقوق أهل الذمة نرعاها ونحافظ عليها، ووظيفتنا أن نحميكم ونحمي أموالكم. إن أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه لم يستطع أن يحمي النصارى في بلدة من بلاد المسلمين، فرد عليهم الأموال التي بها يحميهم. الشاهد يعني أو الأمر الهام، لا داعي لهذه الأمور. مصر بلد لكم كما هي بلد لنا، ولكن لا بد أن نحترم أن الأغلبية من المسلمين، لا بد أن نحترم هذا. ونحن نفعل هذا في أنا أعيش في أمريكا وأحترم القانون الأمريكي ما دام لا يتعارض مع ديني. ديننا الإسلامي لا يتعارض مع شرائعكم، بل يشجعها، بل يحفظها لكم أن تديرونها في يعني في. فأنا حقيقة لا أرى داعيا لهذه الأمور التي يعني تأتي من وقت لآخر. أنت يا من تغني في الـ في الـ في الـ في المترو يا أستاذ عاطف، من تغني في المترو وتقول: يا أخي نحن نحب المسيح ابن مريم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: أنا أولى بعيسى ابن مريم، أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، يعني أنا أقرب الناس لعيسى ابن مريم، هذا هو مقاله نبينا عن عيسى ابن مريم. أنت عليه السلام، أنت ماذا تريد أن تعرف عن عيسى ابن مريم؟ نستطيع أن نقول لك كل شيء عن عيسى ابن مريم، وكما ذكرت لكم حقوق ولكم يعني أمور نؤديها لكم وأنتم مواطنين في مصر، ولا تخافوا ولا تخشوا الإسلام ولا الإسلاميين، لأننا نخاف الله فيكم.
شكرا شيخ كريم. دكتور أسامة، عندنا موضوعين. الموضوع الأولاني: الإخوان المسلمون يطالبون بضم دار الإفتاء إلى الأزهر وانتخاب المفتي. مفتي أخذ تجديد لمدة عام، وفي 3 مارس هيوصل سن المعاش. أيضا عندنا خبر من دار الإفتاء: إطلاق اللحية أمر خلافي، وعلى الضباط الالتزام بقوانين العمل. قنبلتين صغيرين.
أنت تأتيني بالمفرقعات يا دكتور.
أنت لها، ولا نديهم للدكتور مسموع.
مسموع درسنا. أستاذنا وشيخنا. ربنا يبارك فيه، ربنا يحفظه ويبارك فيه رب العالمين. الحقيقة الخبراني أو هماني جدا. لكن مش عارف.
بس سيب الورقة وخليك مع الكاميرا.
أنا كان عندي أمور كده
تانية.
تبهات
اللي عندي.
لا يعني عاوز أقول قد أختلف وقد أتفق مع الحضور أو مع بعض المشاهدين. النظام السياسي الإسلامي عندنا الذي نعرفه الشورى كما تفضل الدكتور مصبوع. والله تعالى يقول وأمرهم شورى بينهم ويقول وشاورهم في الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه من أهل الحل والعقد العلماء. مجلس الشورى سعادة النائب هو الأصل عندنا. مجلس الشورى هو الأصل، أي أن الحاكم المسلم يختار مجلس الشورى له يشاوره. وعمر بن الخطاب لما حضرته الوفاة عين مجلس الشورى من 6 ليختاروا بينهم يعني حاكما للبلاد. والديمقراطية الغربية التي وضعها الغرب تناسبهم هناك. من قال إن الديمقراطية الغربية تتفق مع الشرع فيحتاج إلى عادة نظر طويل قد نناقشه فيه. ويعني الأدلة كثيرة على أن الديمقراطية الغرب لا تناسب المجتمعات الإسلامية بحال، بأنها تدعو إلى الحرية المطلقة، ونحن كما قلنا حرياتنا مقيدة بقيد الشرع. فالحرية هناك أن يتزوج الرجل الرجل، والحرية هناك أن تتزوج المرأة الكلبة، نسأل الله العفو والعافية. والحرية هناك
الكلبة ولا الكلب،
الكلبة أو الكلبة كلاهما سواء دكتور، أن يخرج الشباب جنسيا بمظاهرة تطالب بحقوقهم. إذا هناك خلافات ولنا صبغة.
نحن بس خد بالك مش دي الديمقراطية يعني يعني احنا ما عاوزين نحصرش ديمقراطيتهم في الزواج المثلي أو بعض الأمور اللي، لكن هو نظام، لأنه أنا عارف إن دي قضية خلافية ما تتحلش لا في برنامجنا ولا هتتحل، لأن هيظل في خلاف اللي أشار إليه الدكتور مصطفى.
نعم. الحقيقة برضو يعني كفاها أنها تأخذ برأي الأغلبية وإن صادمت شريعتها، هذه نقطة خطيرة ومهمة.
طب احنا ما هو اللي قابلها هنا قابلها بهذا الضابط
بالضوابط
على ألا
تخالف الشيء،
لأنه البعض يرى أن هي آلية، وبعدين بيقول لك طب انت اللي معارض الدين آلية بديلة.
عندنا الصبغة صبغة الله
النظام السياسي، الكلام العام
النظام
السياسي آلية على
يعني عمر بن الخطاب
لا
قوشي
ده إرهاب
تخويف.
لا هو بيقول لك الدين بديل. النظام اللي احنا استوردناه من الغرب بيخلي كل مواطن بالغ مع الجنسية بيشارك في الانتخابات، فبيقول انه هذه الاغلبية الغالبة قد تخطئ. صح هيقول لك ممكن تخطئ، لكن الغالب الظن الغالب انها لن تخطئ.
بقى كل دي
احنا ما عندناش النموذج بتاع هيئة كبار العلماء اللي اثمر نتيجة طيبة في العصر الحالي. لو احنا بقى يقعد علماءنا حضراتكم بالذات اللي معترضين يقولوا لنا عندنا بديل اخر ويدونا آلية ليه
100% عندنا. طب
تفاصيله بقى وكويس، هات تفاصيله وتعالى نقعد نعرضه على المشاهدين ونعمل جبهة.
جبهة الخاز. كل مواطن بالغ لا ده لابد ان يكون عدلا عندنا.
حلو،
مش كل واحد
حتى قول لنا طب ازاي العدل دول نجيبهم،
شروط العداله معروف
الشرعي وازاي هينتخبوا،
شروط العداله معروف الشرعي يعني عندنا مثلا واشهدوا ذوي عدل منكم.
حلو،
لابد ان يكون عدل.
انا ازاي دلوقتي انا 85 مليون مسلم،
نعم،
ازاي هطلع منهم ذوي العدل اللي هاخد رايهم في الامر اللي انا هستشير فيه؟ آلية ما
نضع الآلية.
لأنه أقصد الغرب عمل آلية وإحنا مفلسين ما عندناش غيرها.
خدنا آلية الغرب،
خدنا آلية الغرب
حتى وإن صدمت الشريعة أو صدمت الأحكام.
لا اللي أخد لما تسأل المهندس زكريا تسأل
أيوة
هيقول لك إن إحنا
بدون أن تتناقض
إن إذا لا تتناقض مع الشرع.
طيب هو ده موضوع أطول، إنما نأتي إلى خبرين تفضلت بهما فضلتك. إنما
هنرجع لك هنرجع تاني، الموضوع ده مفتوح مفتوح.
ضم الافتاء الى الازهر وانتخاب المفتي هذا موضوع مهم جدا، لذلك انا قلت في كلمتي الاولويات. ولا ادري المجلس العسكري لماذا يصدر قوانين سريعة، مجلس قومي المرأة يشكله، المفتي بلغ 60 سنة، يعني عقم الازهر عن ان يكون هناك مفتي اخر بخلاف دكتور علي جمعة. طبعا قضية خطيرة جدا. الأزهر والمظلة ولجنة وعلماء الأزهر، في هناك علماء أفزاز طبعا لهم يعني، لكن على ما يبدو أن الأمر يعني كما في قديم الزمن، مد المفتي مد اختيار مجلس قوم المرأة دون ضوابط العملية يعني يصبح ضد التيار. الامر المهم موضوع اللحية ايضا اتصل بي اكثر من ضابط من الذين اعفوا لحاهم في الشرطة واكثر من جريدة حقيقة في هذه القضية. انما الواقع انا اقول لا قانون يمنعهم ولا شرع يمنعهم
في عرف
العرف بقى اذا خالف الشرع فلا اعتبار له. ما التناقض بين اللحية والانضباط؟ هل اللحية تناقض الانضباط؟ هم يقولون هذا ونحن نقول لا. ثم يقولون ان اطلاق اللحية من سنن العادات. تعالى
بعد اذنك بس عشان اقول للشباب كان في صورة موجودة بالامس يا شباب لو تجيبوها لنا، كانوا عاملين صورة طبعا فيها قدر من السخرية.
نعم.
الملازم لحيته بسيطة كده قد 3 سنتي.
والعميد اطول.
المقدم تزيد تبقى
واللواء لحد الصرة.
لو وتنسى كده لما اللواء فكانوا رابطين الرتب بدرجة الالتزام في اللحية.
هو هذه ثقافة اوروبية اخذوها من اسياده من جدترة. هم استعمار
طب انا اسألك سؤال في الحتة دي فضول شرع. كان الصح انه اخواننا الضباط يطالبوا ويظلوا عشان يبان احترامهم للنظام ملتزمين بحلق اللحية ويطالبوا عشان تسن، ولا لا انا اطلق اللحية وهذا هو ما يرضي الله وانا بالتزم بالسنة وليكن ما يكون؟ ايهما انت لو جولك في البداية تختار لهم ايه؟
اختار لهم مطالبة
يعني فكرة الصدام مع الوزير والمسؤول وان احنا نعملها قضية شغب، ولا كنا نعملها قضية قال الله وقال الرسول وتعالوا نعمل نسن قانون ونجيب عن طريق مجلس الشعب شوف اللجنة الدينية واللجنة الامن؟ يعني الالية كانت تختلف عشان ما يبقاش احنا بنقنن فكرة انه في كل يجي الراجل في البنك يقول له انا مش هصرف اصلا على القاعد على الشباك مش هنصرف ليه؟ اصل فيها ربا، اصل ده كل حتة فيها تترك للفرد الفرد كفرد انه هو يعني يتولى هذا الامر لما يكون فيه
امور زي دي. انا معك في فكرة المطالبة القانونية والشرعية.
تمام.
وكان يحصل على حكم من المحكمة الادارية بعدم منعهم من اطلاق اللحية. واذا
الصورة معاك وشايف الملازم دقن خفيف. المقدم زادت.
بس
العقيد العميد
بس جاء دكتور اقول ابي الله واتي ورسوله كنتم
تعالى يعني خلينا ناخدها
يعني ايه
ما تيجي ناخدها لصالحنا.
ايوه
احنا بنقول يا لواء انت اول اللي يبتدوا عاوزين نشوف. خد بالك ما هو لو في لواء الوقت اطلق اللحية الدنيا هتتهز، لان اللواء ده هيبقى مدير امن هيبقى مساعد وزير عاوزين
تهز بيه
ده
مش مدير حرية للخلاعة والرأس.
قالك بقى انت مش انت لو فيه
انا بسأل حضرتك اللي لابسه بنطلون دي وداخله الجامعة وداخله عريانة شو اسم الحرية؟ انا حرة؟ طب ليه؟ لان انا اريد ان اعبر عن حريتي فيما اعتقد. ادارة الافتاء بتقول ان الشافعي رأى كراهة الحلق، والحقيقة الشيخ ابو زهرة والشيخ شلتوت افتوا مذهب الشافعي. وعاوز اقول هنا ان الشافعي رحمه الله يستخدم مصطلح الكراهة للحرمة. هذا مهم. ليه؟ لان الله عز وجل يقول في سورة الاسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يعني استخدم القرآن لفظ الكراهة للحرمة. قتل النفس حرام، عقوق الوالدين حرام، اكل الربا كل ذلك حرام. بعد ذلك قال كل ذلك كان عند ربك سيئه ايه؟ مكروها. فقال اهل العلم ابن القيم يقول الشافعي له مصطلحات، فالشيخ شلتوت والشيخ ابو زهرة افتوا على مذهب الشافعي بكراهة الحلق لا بحرمته. نقول لا بحرمته، اضبطوا المسألة. ثم قالوا انها من سنن العادات، قال بعض الفقهاء سنة عاد. هذا قول يا دكتور عاصف الحقيقة يعني مغالطة ما ينبغي أن تصدر من دار الإفتاء. ليه؟ لأن سنن العادة معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق القوم فيما احتاجوا، لكنه قال أعفوا اللحى، وهذا الأمر لمن؟ للأمة جميعا.
خالف اليهود والنصارى.
يعني انت متحفظ على فتوى دار الافتاء؟
لا دي في حاجة تانية كمان حفظك الله تعالى. انت بتدي حريات الان لكل شيء، لماذا تعارض هؤلاء في التزامهم بالسنة؟ ليه؟ لماذا هذا التعنت؟ خلاص راجل عاوز يعفو لحياته، يعفو لحياته. فانت في زمن الحريات وثيقة الحريات، شمعنا الحرية عند الشرع مرفوضة، والحرية ان يخرج البلطجية ويطالبه بكذا وكذا ويخرج بلطجي ويسب المشير او يسب العلماء، ده حرية، حرية سبحان الله العظيم. التاني يقول ايه؟ الشعب يريد اعدام المشير، بعد يريد اعدام الرئيس يعاود اعدام المشير، وبعد المشير الشعب يريد اعدام مش عارف مين بعد كده. طب ده باسم الحرية. طب لماذا انت الان تكيل مكيالين؟ رجل ضابط شرطة او ضابط قوات مسلحة عاوز يلتحي، انت منعه ليه؟ لان اللحية تنافي الالتزام. كان زمان بيجيبوا ورقة كده الصبح عليه يمشوا على اللحية الصبح، انت فضلتك باكر الموضوع ازاي؟ اللحية سنتي لك مكتب يا ابني، ليه؟ انت تخالف الانضباط،
ده بالملي،
ده بالملي تخالف الانضباط. ليه؟ انجرام بيريحني نعمة ما شاء الله ما شاء الله.
انت فاكر، انت فاكر انجرام ده كان زمان؟
ده زمان يا دكتور. الحقيقة امور عجيبة في مصر المسلمة. وبعدين دار فتح الافتاء اطلاق اللحية امر خلافي، وعلى الضباط الالتزام بالقوانين العامة. لا، الضباط لا يلتزموا بقوانين تخالف الشرع. يجب على دار الافتاء ان تقول اطلاق اللحية امر شرعي والضابط له حرية. هذا هو، مش يقول لا امر خلافي وعلى الضباط ان يلتزموا بقوانين العمل حتى وان خالفت الشرع. لا 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 لا، دار الافتاء لابد ان تراجع الفتوى، والفتوى في نفسها دكتور فيها تناقضات. هل هي سنة عادات ام سنة عبادة ام واجب؟ بقول الامر فيه خلاف بين الفقهاء، وانا عاوز اقول لك بقى امر اختلف فيه الفقهاء. انا اخذ الوجوب، والدكتور عاطف ياخذ بسنة الند، واخونا فلان ياخذ بسنة العادة. طب لماذا هذا يكره هذا؟ انا اخذت بالوجوب، لماذا تكرهني على الحلق؟ اذا انت الان تريد ان تحذر وسعد
لانه اقرب عنده للعرف.
لا ده بقول هنا، بقول هي اختلف فيها الفقهاء هل هي سنة عبادة عادة ام عبادة ام واجب، والثلاثة معتبرون عنده، ويجب ان يحترم بعضنا بعضا في الخلاف. اذا انت الان تعطي حرية الاختيار في الرأي، لماذا اعطيت الذي يحلق حرية في اعتناق رأي او اعتقاد مذهب، ولم تعطي الاخر حرية في اعتقاد ما يرى؟
طيب نشوف الدكتور مسعود.
بس انا لسه تعقيد
بس خلي الدكتور
يعني موضوع صارت موضوع اللحية وكأنهم بيحاولوا يكعبلونا كلنا وكعبلوا المجتمع بالكامل.
احنا مش هنكعبل، ده
في قصة انا اعتقد مصر محتاجة من المنظومة الامنية امر تاني خالص. يعني قبل اطلاق اللحية للضابط او اللواء او العميد، احنا عايزين الامن الاول، عايزين المواطن المصري يحس ان الضابط موجود في الشارع، ان هناك حماية موجودة في الوطن. الامر الثاني، القصة الثانية، يعني احنا لو استشهدنا دكتور بموضوع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، 360 صنم موجودين في الكعبة لمدة 13 سنة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم احد من الصحابة ان يكسر صنم واحد. وكأن القصة دي متسابة لوقت يقوى في المجتمع المسلم نفسه، النساء والرجال كانوا بيطوفوا حولين كعبة عرايا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يمنع هذا يعني أمر منكر. من هيختلف معنا في الكلام ده؟ لحد ما المجتمع قوي، هذا المجتمع، المجتمع نفسه هو اللي منع العرايا من طوافان حول الكعبة، وهو اللي كسر الأصنام الموجودة في الكعبة. أنا أعتقد فقه الأولويات زي ما الدكتور أسامة بيقول محتاج مننا أمر كبير جدا.
طيب
المجتمع عايز إيه؟ مصر عايزة ايه؟ المواطن عايز ايه؟ ده انا جاي من قصة دلوقتي، يعني ثورة عارمة بين حاجة اسمها الشباب بتوع التعليم المفتوح، عاملين دلوقتي اقصامات على مستوى مصر بالكامل، جامعة اسكندرية وجامعة القاهرة. التعليم المفتوح ده لا يتم الاعتراف به، يعني طلبة كلية الحقوق اللي بيدرسوا مواد القانون في كلية الحقوق، سامع عاشور لا يعترف بهم انهم ينضموا لنقابة المحامين. طب النظام اعمل لهم تعليم مفتوح وبدرسهم القانون ليه؟ طب هم بيتخرجوا من كلية وبياخدوا الفنس حقوق عشان يشتغلوا ايه؟ مجرد ثقافة؟
ده من زمان ولا لسه الامر
ده؟ ده لسه الايام دي فيها
يعني
النهاردة
خريجين القدامى كانوا بيسجلوا في النقابة؟
ما هي لسه بيقيمه؟ الدفعات حديثة حتى الان.
اه انت خصص حديث؟
تقريبا دي ثالث دفعة محرومة انها تنضم نقابة المحامين.
طيب بس على عجالة عشان الموضوع ده
فاضل. الموضوع كما ذكر الافاضل
ذو شقين.
تمام.
الالية بتاعته. لكن انا حقيقة الوم على الازهر ودار الافتاء لان هذا تدليس.
ودار الافتاء بس.
دار الافتاء. هذا تدليس. هذا يدلس على المسلم. يعني والله يا دكتور عاطف حينما جاء الفرنسويون الى شيخ الازهر نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمه وان يغفر له السابق. وقال لهم هذه المقولة عن النقاب. انه لا ما ينفعش. انا كنت في فرنسا في شهر ديسمبر الماضي. والله ما رأيت نسبة نقاب في بلد أوروبي أو أمريكا أكثر من يا باريس. نقاب منتشر. وعلمت من مصادر رسمية أن هناك رجل جزائري مليونير يا فضيلة الشيخ مليونير وضع مبلغا من المال حوالي مليون يورو لكل امرأة يوقفها البوليس ويأخذ منها غرامة للنقاب. احنا في شقين هنا. الاليات قد نختلف. الاليات وفقه الاولويات باشمهندس قد نختلف. لكن الحق يظهر للناس. هذا اصل في ديننا. اللحية هذا اصل. لماذا تدلس على المسلمين يا مفتي؟ لماذا؟ من اجل من؟ من اجل من؟ يا اخي اللحة تزيد. ده انا في امريكا ومربي لحية. تخاف من ايه؟ انت خايف من ايه؟ ده هذا شعار نبيك. انت عندك الولد الشباب اللي هو بيحب لاعب الكرة بيلبس الفانيلا بتاعته وبيحط رقم 14 ورقم 15 وميسي ومش عارف اسمه ايه ورونالدونو ومش عارف ايه. هذا محمد. هذا محمد. انا احب محمد. ايه اللي حصل؟ ولا هو الحب كلام؟ ما تخلينا بقى نتكلم زي الناس.
شكرا شيخ كريم. دكتور مسعود معنا موضوع الشورى. مسعود
مسموع.
مسعود برضو ان شاء الله عندنا موضوع الشورى وموضوع اللحية. شوف بس هنختصر عشان الوقت.
اي نعم. شوف يا دكتور عاطف والرؤية للجميع جميع المشاهدين. نحن في بلد اسلامي والدين الرسمي لهذا البلد هو الاسلام. ومصادرنا واضحة وجلية. القرآن والسنة اولا وقبل كل شيء مع ما يتبع القرآن والسنة من قضايا تأسيسية وليست ابتدائية. يعني حينما يجمع الصحابة على امر نقول هذا الامر موافق للكتاب موافق للسنة ولا غير موافق؟ حينما يوافق الكتاب والسنة امنا وصدقنا وعملنا. اعود الى قضية اللحية. اليست من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واضح. بلى. لا امر لا يختلف عليه اثنان من المؤمنين الصادقين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دمنا نستمد حركتنا وهيئتنا دكتور عاطف نستمد حركتنا وهيئتنا من هذا الدين ومن أصول هذا الدين إذن لا بد وأن تكون السنة واضحة وجلية في قلوبنا جميعا باعتبارها مصدر من مصادر التشريع الإسلامي الذي نلتزم به. أعود إلى قضية كذلك هذه التي صدرت أو جاءت من دار الإفتاء بأن يعني سنة عادية سنة معرفش عرفية. هذا كلام يا دكتور عاطف حقيقة لا يمكن لأي قلب سليم أن يشعب القضية بهذه التشعبات التي لا صلة لها بالحقيقة الدينية التي يجب أن نتوقف عندها. سنة ولا غير سنة، وثابتة ولا غير ثابتة عن رسول الله عليه السلام. أما أن تسميها بأسماء ليست أصلا من أصول السنة الحقيقية، فهذا أمر لا أتفق معه بأي حال من الأحوال. هذا ما أحب بصرف النظر عن من أفتى. أنا لا أناقش من أفتى ليعلم الجميع أنني لا أناقش فلانا بعينه، إنما أناقش قضية دينية يا ترى صدرت من الدكتور علي أو من هب أن هذه القضية صدرت من غير الدكتور علي، يا ترى القضية بتختلف باختلاف الأشخاص يا أستاذ الدكتور عاطف؟ قضية الدين تختلف باختلاف الأشخاص؟ لا، قضية الدين، إنما كما قلت في الكلمة السابقة الحق لا يتعدد، الطريق الصحيح واحد لا يمكن تعدده بأي حال من الأحوال، لا يختلف الحق باختلاف الأشخاص. وعلى ذلك ما دامت السنة جاءت بهذا الأمر، إذا لا داعي لمثل هذه الكلمات والاختلافات. فيما يتعلق بقضية
الشورى
في الاختيار، أنا أرى فعلا بأن قضية إجماع العلماء وجلوسهم للتشاور فيما بينهم لإحياء قضية من قضايا الدين، التشاور فيما يتعلق بقضية من الذي يصلح لهذا الأمر ونتشاور فيما بيننا، لكن القضية يا دكتور عاطف هي قضية اختيار. من هذه اللجنة التي يخول لها أن تقول؟ يا ترى هل يؤتى بإنسان لا صلة له بالدين ولا وأعني لا صلة له بالدين مش مجرد مسلم، لا، صلة بالتخصص الحقيقي يا دكتور عاطف. يعني الآن أي إنسان يفسر كتاب الله يا دكتور عاطف؟ أي إنسان يتحدث في سنة رسول الله؟ أي إنسان يتحدث في الطب ولا الطب لدي؟ أي إنسان يتحدث؟ يا أخي الدين النهاردة أصبح مباحا يا دكتور عاطف كما يعلم الجميع. من باشمهندس زكريا الآن بيتكلم عن قضية تتعلق بالأولويات فيما يتعلق بقضية الطواف حول البيت عريانا والعرايا كانوا يطوفون، هذا أمر فعلا كان في الجاهلية. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء نزول القرآن الكريم يا دكتور عاطف، وأقولها طبعا حتى يسمعها الجميع، منهجية نزول القرآن الكريم يا سادة منهجية عجيبة ما أحوجنا إلى فقهها. القرآن الكريم حينما أنزله الله أنزل قضايا الأصول أولا وقبل كل شيء، قبل الحديث عن قضايا الفروع، ما أحوجنا إلى التأصيل يا دكتور عاطف، تأصيل قضايا الدين أولا، فإذا تأصلت الأصول تأتت الفروع. نحن نتحدث عن قضايا فرعية ويغيب عنا وعن الناس جميعا ومعظم الناس إلا من رحم ربي يغيب عنهم قضايا فقه الأصول أولا. الدكتور أسامة بيقول فقه الأولويات، أقول ماذا يعني فقه الأولويات؟ يعني فقه الأولويات أن نبدأ أولا بالأصول، أولا بالأصول يا دكتور عاطف. يا أخي العزيز حينما وقف موسى يناشد ربه إني أخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. يوم أنت والله يا أخي يوم أن تتأصل فينا هذه الحقيقة، المجرم هذا الذي يعتدي طبعا على أي منا، يوم أن تتأصل فيه قضية الخوف من لقاء الله ومن حساب الله، هو سيمنع نفسه بأنه لا يحتاج إلى شرطة. لكننا الآن في أمور عقدية فوضوية يا دكتور عاطف، ما أحوجنا إلى فقه أصول ديننا أولا وقبل كل شيء، حتى لا يظن المشاهد أني بعيد عن ما أثاره المهندس زكريا وقضية الذين كانوا، هذا أمر في الجاهلية. بدأ الإسلام يقنن قضايا الأصول قبل قضايا الفروع، حينما استقرت الأصول تأتت الفروع. الأصول أخذت 13 القرآن الكريم الذي أنزله الله في 23 سنة كما يعلم الجميع، بدأ بقضايا الأصول. والله ما أحوجنا اليوم، ولا يقول قائل والله أنت تعدنا الآن إلى الوراء وتتحدث عن قضية الأصول. نعم، أين قضية المراقبة لله؟ والله يا أخي العزيز، أنا حينما أنظر يا دكتور عاصم إلى الآية الأخيرة في كتاب الله، الآية الأخيرة في كتاب الله، يوم أن تكون هذه الآية ماثلة أمامنا فقها، مش ماثلة أمامنا حفظا يا دكتور عاطف، مجرد ترديد ومجرد تلاوة. الآية الأخيرة فيك: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أخي العزيز، بهذه الآية الكريمة أختم هذه الإشارة فيما يتعلق بهذه الجزئية.
جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور ياسر.
ربنا يبارك فيك يا دكتور عاطف.
معنا الدكتور ياسر عبد ربه من مكة جامعة المنصورة. مرحبا بك.
الله يحفظك. سلامي لك والسادة العلماء الأفاضل جميعا، بارك الله فيهم وفي أرضهم. طبعا مما لا شك فيه أن قضية اللحية يعني من أمور التعبدية التي ينتسب بها العبد المسلم وتكون ظاهرة له، وهي من هذه الظاهر انتسابا للأمر الوجوبي الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة عديدة جدا وفي أحاديث متنوعة بين الصحيح والحسن وغيره. وكانت كل هذه الأحاديث كانت دلالة على الأمر: أوفوا، أرخوا، أعفوا. والعلماء حينما يذكرون أن هذا مناط الحكم إنما مناطه على التكليف الوجوبي. وأقول أن الشيخ الإمام العلامة المجتهد جاد الحق رحمه الله رحمة واسعة قد بيّن قبل ذلك للجهات السيادية قضية اللحية، وله في هذا الباب فتوى عظيمة جدا ونصيحة رائعة تكتب له في ميزانه رحمه الله. ذلك الإمام المجتهد الذي بخف كثيرا حقه، جاد الحق، علي جاد الحق رحمة الله عليه رحمة واسعة. فينبغي لأولي الأمر من العلماء خاصة إذا استفتوا أن يرجعوا إلى هذه الملفات القديمة التي بين أيديهم ونفس القضية. فكون أن دار الإفتاء تخرج ببيان حقيقة صدم الكثير من الباحثين والعلماء والفقهاء، هذا يعني قد حادوا عن طريق الحق. فينبغي أن ينصحوا في هذا الباب ويذكروا بالعلماء الأفاضل الذين ذكروا هذا قبلهم وعرفهم. نحن لا يعني لا ندلل بمؤسسة أخرى حتى لا يقولن أن هناك مؤسسات وهابية تلزمنا بهذا. نحن نقول أن فضيلة الدكتور العلامة المجتهد جاد الحق قد استفتى قبل ذلك في نفس الباب نفس المسألة، وأعتقد أن هذا لا يخفى عليكم. لكنني أقول أمانة وديانة أن الأمر يا دكتور عاطف، وأنت تعرف منهجنا، أنا أخشى ثم أخشى أن المسألة كل يوم والتاني يعني يطلعون قضايا، يعني عفوا أنا لا أقول فرعية من الدين، ولكن الدين يعني إن شاء الله تعالى ليس فرعا وليس أصلا حتى نفرق. لا، الدين كله بإذن الله مكتمل، صحيح في ثوابت وفي أصول ينبغي علينا أن نلتزم بها وتبقى من الأمور التعبدية. ولكنني أقول أن إسقاط هذه المعاني الآن هو إشغال الحقيقة لقضايا هي أهم وأعظم. الأمة تحتاج إلى نوع من أنواع العودة إلى دينها وأخلاقها وثوابتها. لا نريد أن نتزل الدين في ظواهر تعبدية فحسب، وإلا فأنا أعلم يقينا أننا أمام منظومة إعلامية يراد بنا أن نتخطط كثيرا حتى يظهر أن الخطاب الديني خطاب هش لا يهتم إلا بالأمور الظواهر ولا يهتم بثوابت الأصول التي ينبغي علينا أن نعيد
النظر فيها. الأمة تحتاج إلى استيقاظ وإلى إنقاذ من الغرق والتيه التي تعيش فيها ردحا من الزمن فيما مضى. نريد ألا يكون الخطاب الديني منصب على أمور حتى لا يقول يقال عنا أننا ما زلنا سطحيون. لابد أن يكون خطابنا متوازن بين إثبات أن هذا حق من الدين، ومع ذلك نقول لهؤلاء أنتم لماذا يضيركم أمر اللحية؟ لماذا؟ هل غير شيئا؟ ما هو موجود الجيش بفضل الله، الجيش السعودي والجيش الخليجي وجيوش عربية كثيرة جدا، أمر في قادة جيوش ملتحين. إيه اللي ضر الأمة وزادها وقللها عن مسيرة التقدم والتنمية؟ ولكن مما لا شك أن الجيش الأول الشرطة المصرية ما زالت تعيش في المنظومة العلمية السابقة، وأن يعني ما زال صبت نفسها بضوابط ليست بشرعية. فينصح هؤلاء ويعطوا نماذج من الشرطة الموجودة في كل مكان لا يضر هذا، لا يضر تماما مع الانضباط بأوامر العسكرية التي ينبغي أن تتحقق في كل ضابط منها. أريد وأكرر مرة أخرى للسادة العلماء والدعاة إلى الله، لا نريد أن ننجر في أمور وتترك ساحات هي الأولى بنا أن نحققها ونثبتها الأمة، حتى يعني لا يقال أن الخطاب الإسلامي ما زال سطحيا في أدائه. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكرا لكم وللسادة العلماء والفقهاء الذين بين يديك. السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا دكتور ياسر، جزاك الله خيرا. الشباب جابوا لي أنه موضوع الدكتور عبد المنعم بالفتوح يعني كان الهدف منه السرقة، وأظن أن هم أخذوا السيارة منه يعني. طيب كويس، ده بيخفف يعني أنه لو كانت سرقات يعني تبقى كويس. نعود بقى للمهندس زكريا على عجالة. احنا عندنا بمناسبة السرقة مجهولون يستولون على 3 ملايين جنيه من الإعلامية سهير الأتربي أعلى الدائري بالمنيب. أنا طبعا قريت الخبر ده بروايتين مختلفتين تماما. وسيلة إعلامية بتقول انه زي ما بنقول كده أعلى الدائري بالمنيب، وسيلة تانية قالوا ان كانت هي عند مكتب المحامي بتاعها لانه هيشتروا فيلا في الساحل الشمالي وكان معاها المبلغ، ودخلوا عليهم وربطوهم الاثنين واخدوا الفلوس وعلى ما فكوا نفسه يعني. هكذا الرواية بصرف النظر عن الرواية، وان كان اختلاف الروايات بيلخبط المسائل. انما نعود لقضية البلطجة وهذا الاعتداء، اعتداء على الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح واتخذت سيارته. وكويس يمكن اما سيارته ترجع، انا سيارتي مسروقة ايضا
كمان
من شهر رمضان،
الضيوف
من شهر رمضان حتى الان ولم تعد.
طب الكلام بيتخذ سيارتهم ولا
لكن سرقة على الطريق ولا
من امام المنزل؟
امام المنزل،
من امام المنزل. نعم. للان لم ترجع.
لا كم شهر؟
من شهر رمضان.
يحيى الامن،
يحيى الامن. ازاي وانتوا بقى خلاص بقيتوا مسؤولين، انتوا المخ يعني، انتوا المخ بتاع البلد المفروض. انا فهمت كده مش صح؟ انتوا المخ. ما هو مفروض ان هو المخ يعني، خلينا نقول بالبلد عشان يبقى المشاهدين فهموني، مخ البلد مجلس الشورى. ف يعني عندك روشتة؟
تمام.
هات
بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقتين سريع. يعني استجابة الشرع ربنا سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الأمن نعمة من نعم ربنا ونعمة من نعم الشريعة الإسلامية، وده أمر محتاج ان احنا نعيد صياغة المنظومة الأمنية بطريقة جديدة. المنظومة الأمنية احنا عايزينها تنزل بقوة وتتواجد وتحفظ الأمن والأمان الوطن بالكامل، وتحمي أموالنا وأعراضنا وتحمي ممتلكاتنا بالكامل، وتصدى للجريمة والبلطجة والمخدرات. احنا محتاجين بسرعة لميثاق للشرطة، العسكري الصغير لحد اللواء الكبير لحد وزير الداخلية، لانه هيحاسب عليه. ويوم ما عربية الدكتور عاطف تتسرق او متجر يتسرق او واحد اتخطف او واحدة اتخطف، انا بسرعة كنائب المفروض اجري على البرلمان واستجواب لوزير الداخلية واطالب باسقاط هذا الوزير اللي هو فشل ان يحفظ اموالنا واعراضنا وممتلكاتنا. وفشل يتصدى للجريمة والمخدرات والبلطجة. الامر الثاني هناك منظومة اخرى قد تكون على يعني على التراخي بعض الشيء هتاخد مننا وقت. احنا محتاجين ان احنا نعيد صياغة المناهج في كلية الشرطة. لا يعقل اطلاقا ان اللي بيدرس الكتاب اللي كان بيدرس في الجنائي في كلية الشرطة اللي كان مؤلفه حسن عبد الرحمن مدير مباحث امن الدولة. احنا عايزين نعيد صياغة ثاني، عايزين اساتذة من كلية الحقوق ويتم التناوب على اكاديمية الشرطة يدرسوا القانون الحقيقي ويعرض بطريقة حتى يتخرج ضابط شرطة يعلم في القانون ولا يكون هناك ثغرات في كل القضايا اللي يتم القبض عليها. الامر الثاني لابد ان يكون هناك ما يسمى بمادة حقوق الانسان تدرس في اكاديمية الشرطة، تدرس في معهد امناء الشرطة، حتى عندما يتخرج الضابط او امين الشرطة يعلم انه بيتعامل مع انسان مصري له كرامته. يعني احنا عايزين نلغي تماما من قاموس منظومة الشرطة ما يسمى الضرب والتعذيب وانه يتعلق على الفلكة. كل ده لازم ينتهي في المرحلة القادمة. احنا عايزين رجل الشرطة في النهاية في المنظومة القادمة يعني دوره انه بيقبض على المتهم وياخده حاجة من الاثنين، يا المتهم يطلع بريء ويقول له اتفضل يا باشا نعيد بشوية المواطن المصري مرة اخرى بل كرامة الانسان مرة اخرى، او يطلع مدان. كل دور جهاز الشرطة فيه ان يعمل ما يسمى بتحريات المباحث وبعد كده يوديه العدالة، يوديه النيابة، يوديه المحكمة، وعلى المحكمة ان تتخذ اي قرار. لكن وهو بيقبض عليه لا يصح اطلاقا ان احنا بنشاهد الشرطة اللي موجود في الخارج اللي ما عندوش منظومة اسلامية بتقول له لقد كرمنا بني ادم، لما بيقبض على متهم يقول له من حقك تتكلم من حقك ما تتكلمش، لو عندك محامي هاته، ما عندكش محامي نجيب لك محامي. احنا عايز نعيد صياغة المنظومة الامنية مرة اخرى، لابد ان نحافظ بها على امن الوطن، لابد من نزول الشرطة، واحنا بنطالب بقوة الكلام ده، ولابد ان يحاسب وزير الداخلية على هذا التقصير.
بعد اذنك يا باشمهندس، كويس الكلام بتقوله ده كله لا خلاف عليه، لكنه ده يعني يتم على استرخاء بمعنى انه هياخد وقته عشان انا هيكل انما انا الان انا عندي جريمة بتحدث كل 60 دقيقة، كل دقيقة
يحاسب.
انا من الان
نحاسب وزير الداخلية. انا ما فيش قدامي كنائب في البرلمان غير وزير الداخلية، يا وزير الداخلية يؤدي رسالته المنوطة به يا يستقيل.
انا عندي
حل، يا اما يتم استجوابه ويقال من المنظومة الامنية.
عندي حل يعني فيه قليل من البلطجة، انه نعمل نداء من خلال الاعلام عندنا اسرقوا سيارات جميع اعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى والوزارة
عشان يضغطوا على وزارة الداخلية.
عشان يضغطوا لازم وزير الداخلية ابنه يتخطف. ما هو عشان تبقى كده يعني هنوصلنا كده
امتى؟ ما
يعني احنا طبعا ما نتمنى لكوش وربنا يحفظكم ويحفظ كل اللي انا ذكرتهم، لكن الاحساس يعني هي المشكلة انه الاحساس بالمشكلية احساس عارف انت زي ما تكون بتفرج على فيلم وتلاقي تتعاطف مع اللي بيتضرب ومع اللي بيتسرق ومع اللي بيتقتل متعاطف، لكن بعد الفيلم خلص نهاية بتقوم بتشرب شاي وتاكل لحمة وتنام وكأن الموضوع كان رواية. ده اللي بيحدث، الناس بتفرج على مصر كأنه مسلسل تلفزيوني بنشوف الاحداث ونمصمص شفايفنا ونروح ننام. انما فين الحل؟ انتوا وصلتونا النهاردة انا قاري خبر اتقبض على الصين من الموتوسيكلات اللي بيخطفوا مش عارف في البدرشين ولا السلاسل بتاع وشنط البنات، اتقبض عليهم اتمسكوا من الاهالي مسكوهم، فمجموعة من الاهالي مسكتهم ودتهم بقيت الاهالي لان المنطقة كانوا هم مزهقين المنطقة خطف، راحوا يهاجموا الاسم عشان ياخدوا الولدين يولعوا فيهم يموتوهم. ما هو الحكومة موصلنا لكده ان احنا زهقانين من البلطجة لدرجة ان البلطجي مش عاوزين يروح يقعد في القسم وبعد 6-7 شهور يبقى يتحاكم وممكن ياخد له 2-3 شهور ويرجع تاني. الناس الوقت عايزة تمسك البلطجي تربطه في عمود وتولع تحته. ده احساس يعني جارف في البلد، وده معنى انه نفسية البلد اصبحت متوترة لانه ده رد فعل للخوف المتواصل. انا لما انا كل يوم قلقان كل يوم قلقان كل يوم قلقان، القلق ده هيحولني في الاخر لانسان متوتر. حصل سائق اتخانق مع رجل اعمال اظن ناحيه العاشر من رمضان ولا ما ناحيه القاهره الجديد. فالراجل رجل اعمال عنده ما خايف، حاطط عنده مسدس في العربيه، فخاف طبعا الراجل السائق جاب له البتاع، فراح ضارب طلقتين في الهواء. السائق كان شاطر، راح نادي، كان قريبين من موقف اتوبيس، الحقوني الحقوني ده بلطجي، الحقوني الحقوني ده بلطجي، وكونوا معاه موسى. طبعا اتلموا عليه السواقين، الراجل ما عاوز يقول لهم انا مش بلطجي بتفاهم معاهم، لا انت راحوا مموتينه. فالعمليه عايزه قرار صارم، بيحل النهارده، بيحل بكره، بيحل خلال 3 ايام. يعني وقفه تراها الناس تقول اه تخليني انا لو انا بلطجي وقاعد ما عندي مجموعتي وعصابتي او واسرتي بنظبط هنعمل ايه بكره، نقول لا احنا لازم نقعد اسبوعين ثلاثه ما نشتغلش لحد ما نشوف، لحسن هم شادين علينا، ما حدش حاسس ان هم شادين عليهم. معلش انا اتكلمت كتير.
الدكتور عاطف، الحكومه تتحمل مسؤوليه بالكامل ابتداء من رئيس الوزراء لحد وزير الداخليه، بكل وزراء مسؤوليه الامن دي مسؤوليه منوطه بالحكومه المصريه وليست منوطه البرلمان. وانا اتمنى البرلمان يناقش هذا الامر بسرعه شديده جدا وياخد قرار نهائي.
يا باشمهندس، يعني الحكومه المصريه ما تدير، انا اقصد حتى وزاره الداخليه لما تقبض على واحد او اثنين او مية ما بيفي، عايزه نوع من الزجر على مستوى الوطن كله. يعني الشعب يقول
تمام،
والحكومه
تمام،
تقول، وكل الوزارات وكل المؤسسات والاهالي معاهم، زي ما انا بقول لك اهو، هي دي اللي عايزه بقى شرعيه ثوريه. البلطجي يتمسك يتضرب بالنار، اللي معاه سلاح يتبلى اسبوع واحد، اللي عنده سلاح يسلمه، اللي اتضبط عنده سلاح اعدام. بالطريقه دي لما انت خايف ان القانون ياذي مجرم او نص مجرم يعتبره مجرم، وسايبني انا البريء تماما اتاذي ويتاذي معايا مئات كل يوم.
ودي مشاعر الشعب
يعني
المصري كله.
انت في حاله محتاجه ثوره في مواجهه الامن. يعني تعالوا الشرعيه الثوريه، بلاش مش هنحاكم حسني بالشرعيه الثوريه، مش هنحاكم الفلول طب البلطجيه دول قلتوا قانون طب فين قانون الطوارئ؟ ما احنا ما انت شفت اي حكم غير عادي على بلطجي؟ اتحدى هتقولنا حد حكم من اي نوع على بلطجي؟
يا دكتور عاطف،
تعليق حضرتك يا دكتور عشان نختم.
تعليق يا دكتور عاطف، فعلا دائما وابدا اقول لنفسي وللدنيا كلها مرة ثانية وما حييت، ماذا قال ربي وماذا قال رسولي؟ ساعة ان يقول ربي خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الكلام ده يا دكتور عاطف حصل ولا هيحصل؟ يا عمي الدكتور أسامة، يا سادة، حصل ولا سيحصل؟ لماذا قال ربنا سبحانه وتعالى ذلك؟ قاله رحمة بهذا الذي يجول في خاطره البلطجة، اللي بيجول في خاطره البلطجة والتشرذم والتفلت، الله تبارك وتعالى يريد أن يرحمه من نفسه فينذره قبل أن يوقع به العذاب. أنا أريد أن يتحول فعلا هذا البيان القرآني إلى واقع فعل. يعني إيه؟ يعني نريد أن نكون فعلا كما تفضلت وكما يتفضل أي إنسان بصير بهذه الرؤية الواعية، يقول لا، اللي احنا شايفينه النهاردة في المواصلات في المترو وفي غير المترو، كنت شايف في المترو او في غير المترو من ينادي والشحاذين والبلطجية اللي ماشي، الاولاد يا دكتور عاطف اليوم يملؤون الارصفة، البياعين ما هذا؟ لما لم يكن ذلك موجودا من قبل بهذه الصورة التي نراها الان؟ انا لا اتحدث عن شخص بعيني، انا اتحدث عن قضية أمنية
ظاهرة
من الله. أليست هذه دلالة على التفلت يا دكتور عاطف؟ دكتور، هل هذه القضية تحتاج منا إلى يعني بصر وبصيرة وتفكير وإدراك؟ هذه فوضى. لما وجدت هذه الفوضى في هذه الآونة بالذات؟ أمر يحتاج إلى رجح وردع فوري حين التحقق من التلبس بالجريمة.
شكرا دكتور مسموع. تعليقك الأخير شيخ كريم.
إن الله، هذا قول عثمان بن عفان رضي الله عنه، إن الله لا يزع بالسلطان
ما لا يزع بالقرآن. ما قاله الشيخ الدكتور مسموع الفاضل. طيب اقرأ آية حد الزنا، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لو أنا يعني لا تظن أنني أقول نفعل هذا الآن، لكن لو طبقنا القوانين وشهد الناس أن هذه القوانين تطبق، وأنا مع احترامي الشديد لما قلت يا دكتور عاطف، لكن أقول تطبق على كل الناس. لما أراد أسامة بن زيد أن يستشفع للمرأة المخزومية التي سرقت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله والذي نفس محمد بيده، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، والحديث في البخاري. فتفعيل هذا القانون، تفعيل هذا القانون هو الحل. لماذا لا يفعل؟ أنت خايف من إيه؟ أنت تسرق؟ الذي يخاف أن يفعل القانون قد يكون سارق. فهيا بنا كأمة نفعل، كمجتمع نفعل هذه القوانين على الذين يعني يتجرؤون عليها ويتعدون على أمن الناس وحرماتهم.
جزاك الله خيرا
دكتور. الكلام واضح دكتور، كلام واضح لمن عنده أدنى نظر. ضباط ضد الفساد بيقولوا الانفلات الامن سياسة متعمدة او متعمدة. الانفلات الامن سياسة متعمدة، واحداث بورسعيد مدبرة. اذا الكلام لا يختلف فيه ولا ينتطع فيه كمشان عاقلان، كل واحد ينظر الى الواقع طبعا. فشوية بثرة مسموحة لك الله تعالى، التراخي هذا مقصود، التراخي هذا مقصود. على الفور اقول لمجلس الشعب اترك كل القضايا جانبا. دكتور الدنزور لما جاء الملف الاول عندي ملف الامن، او تطرح له هذا، لابد ان يشعر المواطن بانه امن، والمصانع لم تنتج الا بالامن. فين بقى الامن؟ الامن ان تخطب سيارة الدكتور مفتوحة، مرشح الرئاسة
أو غيره.
لا، ده انظر إلى الجرأة وإلى عدم الاكتراث. القضية دكتور عاطف حياك الله ولكل المشاهدين، هناك تعمد في تحقيق هذا الانفلات. ليه؟ لأهداف. من أهداف ذلك، طيب انتوا خرجتوا بقى وعملتوا كذا وكذا، خليكم عايشين أدب، يقدمون الشعب المصري تأدب، ده أدب. اتنين، شعور بقيمة رجل الشرطة. أنا مش شغال، احمي نفسك، احمي نفسك يا أخويا. هذا هو رسالة ضمنية بهذا الشكل تقال. فحد الحرابة من الشعب، بكرة تجتمعوا لمناقشة حد الحرابة وتصدروا به قانونا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، واحد، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. البلطجي سبحان الله العظيم. أخبار الحقيقة دكتور، الأمور واضحة وبينة، لكن المقصود إيه؟ المقصود تحميل مجلس الشعب بهذه الخطايا. مجلس الشعب الاسلامي لما جاء المجلس الاسلامي انتشرت البلطجة.
طب يا دكتور اسامة عشان نجيب من الاخر، ما احنا دلوقتي نصطاد الفرصة، بمعنى مجلس الشعب يا مهندس زكريا وانت متصل بيهم اكيد، الناس الان عايزة هتشيل على راسها فوق اللي هيوفر لها الامن، وانت عندك حد الحرابة تبناها في مجلس الشعب منك، يبقى انت خبطت على الفورمة، عملت لي امن، وبعدين بدأت تطبيق جزئي للشريعة في منطقة احنا محتاجينها كويس، وعملت سبق يعني بشكل مستعجل، يتعمل قانون للحرابة يوفق بالشكل القانوني ويطبق، هيطبق على اللي عنده سلاح، على اللي عنده مخدرات، على اللي قطع الطريق، على اللي حتى العصيان المدني، ما دي كلها بتبقى فوق تاتي.
انت قلت كلمه ممتاز، لو طلع المجلس العسكري بكره مرسوم القانون من عنده سلاح يسلمه خلال 24 ساعة، وإلا رقم واحد يحاسب كل من عنده سلاح بسجن كذا وكذا
يا عم إعدام
مثلا يعني،
ما هو لازم 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 يبقى
اثنين،
أصل اللي هيستبقي أنا لما بقى عندي رشاش وخليه عندي فأنا مش هممني وأنا ناوي أضر البلد، حتى عشان أنا رايحة كمان يقولوا يا جماعة اللي هيسلم سلاح ياخد ثمنه، احنا راضيين مش احنا فقرة فقر فقر بس عايزين الامن، يعني اللي السلاح ده يساوي 15000 ياخد ثمن 15000
مجي الشعب يا دكتور،
عشان في ناس هترفض ترجع السلاح عشان هي دافع عشان فلوس نديله ثمنه
ومكافأة
ونديله ثمنه
وبعدين بلاستيك مجي الشعب
لا لا نديله فلوس
مجي الشعب والشورى ساعة الله يتركوا كل الملفات، ملف الامن يا اخوانا
اخطر ملف
الواقع بلا امن
البرلمان معني بيه في المرحله اللي جايه دي، البرلمان معني
التفعيل يا دكتور يا باشمهندس التفعيل يا اخي العزيز، مش القضيه معلش قضيه الان ملفات واجتماعات ولقاءات، القضيه فعلا كما قال الدكتور ونقول جميعا قضيه تنفيذ
تمام
طيب خد يا عم
لا لا هات وايحه هات وايحه
مش انا وايحه اخر حاجه شو بقى بنفجر خبطي في اسيوط يختلف مع مدرس اخر مدرس قبط فيسب النبي صلى الله عليه وسلم امام الناس جميعا، طب ما دخل النبي بالخلاف بينك وبين زميلك في العمل، هل لو سب مسلم عيسى ابن مريم عليه السلام نرضى نحن بذلك؟
لا نستطيع يعني.
لا في حته ثانيه كمان شيء كريم حكمك الله، ده ما سبش الا لانه يعلم انه لن يجازى على طول، خذوها فغلوه
عشان وقتنا خلاص. تقول تقول لمين ويحك تقول لمين ويحك
ويحك من تتآمر على مصر وضياع أمنه.
جزاك الله خيرا مهندس زكريا، تقول لمين ويحك
يا من تدخل مصر في فوضى،
تقول له ويحك. جزاك الله خير دكتور مسموع، تقول لمين
ويحك أيها المتراخي عن صنع المعروف.
طب قول تاني معلش عشان بتاع الكاميرا بليد.
ويحك يا من تتراخى عن صنع المعروف في نفسك اولا وفي غيرك ثانيا.
جزاك الله خيرا شيخ كريم.
ويحك يا من لا تعلم ان الله اذا اراد شيئا هيأ اسبابه، والله ما حلمنا في يوم من الايام ان يزول هذا النظام وها هو زال. امكر امكر الله يمكر والله خير الماكرين والله حافظ لهذه البلد وان شاء الله مصر للامام. احبك يا مصر وويحك يا عدو مصر.
شكرا شيخ كريم. دكتور اسامة ارفع رأسك وقول لي بقى مين ثكلتك امك.
ثكلتك امك يا من تبلطج. ذكرتك امك يا من تخرج على الامنين وتسرق سياسيين يا من تسرق الدور عاصم رئيسنا يا اخي الله العظيم مصيبه والله نسال الله العفو والعافيه. وذكرتك امك يا من تتامر في الخفاء لضياع الامن حتى يلعن الناس هذا العمل.
جزاك الله خيرا. مهندس زكريا تقول لي مين ثكلتك امك؟
يا من تصنع مناخ الفوضى في مصر وتصنع مناخ البلطجة في مصر.
جزاك الله خيرا دكتور مسموع.
ثكلتك أمه أيها العابث بنفسك وبأمن بلدك.
جزاك الله شيخ كريم.
ثكلتك أمك يا من تفرق ولا توحد، يا من تهدم ولا تبني، هيا بنا نبني مصر، هيا بنا نبني مصر.
جزاك الله خيرا. دكتور أسامة سيب الورق.
نعم.
ما فيش غش في ال
حاضر حاضر. أنا بجيب الأخبار الجديدة دي. غش الجماعة.
قول لي مين من أنتم؟
من أنتم يا معشر الرافضة يا من تسبون أصحاب رسول الله
من أنتم يا من تتعدون على الثوابت الشرعية؟ من أنتم يا من تستهزئون بسنة رسول الله وتمنعونها؟
جزاك الله خيرا. مهندس زكريا تقولي من أنتم؟
من أنتم يا من تحدثون فسادا في مصر؟ فسيأتي اليوم وسيكشف أمركم في الدنيا قبل الآخرة. وعندنا مثل ممثلة أمريكية قتلت من 30 سنة وقفل باب التحقيق، وبعد 30 سنة أعيد التحقيق مرة أخرى وسوف يحاسب الجان على ذلك. من أنتم يا من تدبرون في الخفاء؟ سيكشف أمركم في الدنيا قبل الآخرة.
جزاك الله خيرا. دكتور مسموح.
من أنتم يا من تنصبون أنفسكم مفتين أو مفتون على الحكاية في كل ما يتعلق بقضايا الدين قبل قضاء الدنيا؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن يحاسبكم الحق فيما تقولون وفيما تجترئون عليه من الادعاء بأن الدين لا علاقة له بالدنيا.
جزاك الله خيرا. شيخ كريم.
من أنتم يا من تتشاءمون بالإسلام والمسلمين؟ من أنتم؟ الإسلام الدين الأكثر انتشارا في بلاد الغرب وأنتم تتشدقون بما يعلمونكم. من أنتم؟ كل يوم في أمريكا وفي أوروبا يعتنق الإسلام أعداد كثيرة. من أنتم يا من تتشائمون؟ عودوا إلى التاريخ، متى ظهر العرب ومتى ظهرت مصر؟ مصر إلا في عهد الإسلاميين. من أنتم؟ أفيقوا، أنا أحبكم.
جزاكم الله خيرا. دكتور أسامة تقول لي مين خسئت؟
خسئت يا من تطاولت على سيد البشر، خسئت يا من أعطيت نفسك حق أن تخطئ في خاتم الأنبياء والمرسلين، خسئت ولو علمت أنك في بلد مسلم ما تجرأت على ذلك، ولكنها الفوضى المتعمدة.
جزاك الله خيرا. مهندس زكريا تقول لي مين خسئت؟
يا من لا تريدون استقرارا لمصر فمصر محفوظة بإذن الله.
جزاك الله خيرا. دكتور مسموح.
اخسوا ولا تكلمون، فإذا تكلمتم فتكلموا بما يرضي الله ويرضي رب الناس.
جزاك الله خيرا. شيخ كريم.
خسئت يا من لا تريد حدود الله. خسئت لماذا؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي خلقنا ويعلم ما يصلحنا وما يفسدنا، فإذا أقمنا حدود الله فينا صلحنا بإذن الله. خسئت.
جزاك الله خيرا. دكتور أسامة تقول لي مين كفاك أو كفاكم؟
كفاكم فتاوى تخالف الشرع على دار الإفتاء وتجاملون السادة على حساب الشرع، فاتقوا الله في أنفسكم.
جزاك الله خيرا. مهندس زكريا تقول لي مين كفاك؟
كفاك يا من تشعل الثورة المضادة، فهي فشلت في كل ثورات الدنيا، قد تستمر بعض الأيام لكنها سوف تتوقف وتقف مصر رائدة على مستوى المنطقة بالكامل بإذن الله.
دكتور مسموح.
كفاك أيها المفسد إفسادا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
كفاك يا سافكا للدماء كفاك. أول ديوان، والحديث ابن عباس في سنن الإمام النسائي، أول ديوان يفتح يوم القيامة ديوان الدماء، ويأتي المقتول يحمل رأسه على يديه وتشخب أوداجه ويجر قاتله ويذهب إلى رب العالمين ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. كفاك.
جزاك الله خيرا. دكتور أسامة آخر حاجة. جزاك الله خيرا.
نعم. جزاك الله خيرا يا مجمع البحوث الإسلامية في فتواك الأخيرة بكفر البهائية والقديانية وإخراجهم من شرع رب البرية. يا ليتك تفتي أيضا برأيك في الرافضة الشيعة وبالتقريب معهم، فجزاك الله خير.
جزاك الله خير مهندس زكريا.
جزاك الله خير يا من تعلي المصلحة العامة العليا على المصلحة الخاصة ولا تنظر تحت قدميك.
جزاك الله خير.
جزاك خيرا أيها البصير الحريص على نفسك وعلى أمن بلدك، جزاك الله الخير كل الخير.
جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا يا مجلس الشعب، ولكن اعلم أن الناس انتخبوك لأنك رفعت شعار الإسلام، فلا تنزل شعار الإسلام الآن. تحدث بالإسلام ولا تخشى الناس، تحدث في حدود الله يا مجلس الشعب. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. شكرا الشكرين، وشكرا على ابتسامتك الحية، وشكرا على نصيحتك. انا متهيألي مش هنساها الابتسامة البلاستيك دي، اذكر نفسي بيها بقية عمري يعني، وان شاء الله
البلاستيكية.
ونختم بالدعاء. ادعي لنا بقى الشيخ كريم عشان الابتسامة. وبيقولوا لي تدعو للدكتور عبد المنعم لانه في المستشفى، وبيقولوا عنده اشتباه يعني في ارتجاج في المخ، لانه ما ضربوه على راسه بكعب الرشاش.
لا متعمدة دي. متعمدة.
تفضل يا شيخ كريم.
اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي اخانا يا رب العالمين، اللهم اشفيه يا رب العالمين، اللهم اذهب عنه الباس يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معاصيك، ويذل فيه أهل الكفر والنفاق يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم ربنا احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، في سوريا وفي اليمن وفي فلسطين وفي مصر يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم يا رب انزل سكينة علينا يا اكرم الاكرمين في بلادنا مصر يا رب العالمين. قال الله فيها ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، فاجعلنا امنين في اوطاننا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا امنين في اوطاننا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا يا رب من رؤية هذا البلد في احسن حال كما كانت يا رب العالمين في الماضي. اللهم لا تمتنا حتى نرى بلادنا مصر يا رب العالمين قمة يا رب العالمين في الامن، وقمة في تطبيق شرعك يا رب العالمين، وقمة في الايمان يا اكرم الاكرمين. واجعلها رائدا لبلاد المسلمين كما كانت وستظل بفضلك وبكرمك وبجودك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
آمين آمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نفعنا الله بعلمكم. شكرا اخواننا المشاهدين. سبحانك اللهم بحمدك، لا اله الا استغفرك ونتوب اليك. ندعو الله عز وجل ان احنا نستفيد من هذا الكلام، وبالفعل ان احنا نعيش بالقرآن والسنة. نترككم في رعاية الله، وطبعا بنذكركم بالابتسامة، ابتسامة لك ولي بها أجر كبير. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، ومنهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعيني.